بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. فيه مسائل: الأولى الجواب عن قول المشركين هذا في الأصنام، وأما الصالحون فلا. قوله قل أفغير الله عام فيما سوى الله.
نعم، فيه الجواب عن المشركين عن قولهم هذا في الأصنام أما الصالحون فلا، يعني أن المنهي عنه في الشرك، وأن الشرك قاصر على من اتخذ الأصنام المنحوتة التي كان يتخذها المشركون، أما هذه التي نفعلها فإنما هي تبرك بالصالحين واتخاذهم وسائط ومحبة، كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الستة أنهم سموا ذلك محبة الصالحين، أي ليست داخلة في الشرك إنما هي محبة للصالحين. وإذا عرفنا أن الشرك هو دعوة غيره معه، عرفنا أنه لا عبرة بالإله المتخذ أن يكون من حجر أو أن يكون من شجر أو أن يكون ملكا أو أن يكون نبيا أو أي أحد. ومن هنا ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين، أي في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد النبيين. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم. إذن لا عبرة بين أن يكون الإله المتخذ ملكا مكرما أو نبيا مرسلا، كان صنما منحوتا أو كان وثنا، كل هذا لا فرق فيه. ولقد أحيي قل أفغير الله تأمرون، الشاهد فين؟ أفغير الله، أفغير الله أي كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. فلا فرق بين أن يكون ملكا أو نبيا أو وليا أو أي أحد، أفغير الله. ولهذا النبي لما قال له الصحابة، بعض الصحابة حدثاء العهد: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ذات أنواط شجرة. فقال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فلا فرق إذا. نعم.
الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له.
الله أكبر. كان رحمه الله تعالى واصفا وموصفا ومتصورا تصورا دقيقا لما عليه أهل زمانه، وكان يناقشهم بالعلم ويرد عليهم بالحج. قوم يقولون بأننا نكره الشرك وبأن قلوبنا مطمئنة بالإيمان، ولكن هؤلاء يوافقون المشركين في الظاهر خوفا على حياتهم ودنياهم، فهل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء مسلمون؟ وهل فيهم قول الله وقلبه مطمئن بالإيمان؟ وهم يقولون قلوبنا مطمئنة بالإيمان. الجواب الذين ذكرهم الله وقلبه مطمئن بالإيمان هو المكره الذي لما أتى الشرك في الظاهر أتاه مكرها مكرها هذا وإلا قتل. وعليه فإن الموافقة في ذلك صيانة للنفس مما سمحت به الشريعة شريطة أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما من يوافق المشركين في ظاهره وليس مكرها فلا عبرة بذلك أبدا ولو ادعى أن قلبه مطمئن بالإيمان. ومن هنا قال الشيخ محمد في نواقض الإسلام: ولا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكر. يبقى العبرة بموافقة الظاهر طالما أنك لست مكرها. أما إذا كنت مكرها فلا. فإن قال قائل: لكن الله عز وجل أعذر قوما عاشوا بين المشركين ولم يستطيعوا الهجرة. نقول: عاشوا بين المشركين لكن ما وافقوا في الظهر، إنما المأخوذ عليهم كان ترك الهجرة، فلما كانوا معذورين ارتفعت المؤاخذة بترك الهجرة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذا في الهجرة. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حجة ولا يهتدون سبيلا، حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى هذا فيما يتعلق بماذا؟ هذا فيما يتعلق بالهجرة. أما فيما يتعلق بالموافقة إذا لم يستطع الهجرة فإن هذا غير مسموح به. من الذي يسمح له وسمحة الشريعة إذا أتى بالظاهر الذي هو فعل شركي؟ هذا المكره فقط. فالشيخ هنا يقول أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، ولو كان باطنه يعتقد الإيمان. حتى ولو كان باطنه يعتقد الإيمان طالما وافق في الظاهر، فإنه لم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته أي المتعلقة بالقلب، ولأنه لا سبيل لهم عليها. ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة خوفا منهم. يبقى الخوف ليس عذرا، يبقى الموافقة نتجت عن طريق ماذا؟ الخوف. والخوف ليس عذرا، إنما الإكراه هو العذر، الإكراه. ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كريما. وفي هذا الباب وفي تلك الشبهة صنفت بعض المصنفات من أئمة الدعوة ردا على من يقول بأننا إنما فعلنا ذلك وقلوبنا مطمئنة بالإيمان، فيأتون الشرك هذا طائف وهذا نادر وهذا كذا، ويقول: أنا قلبي مطمئن بالإيمان، أنا عقيدتي الإيمان، عقيدتك الإيمان لابد أن يكون ظاهرك الإيمان، أنت لماذا أتيت الكفر؟ لا يرخص قط إلا للمكره، وأنت لست بمكره. واضح يا إخواني؟ نعم. ارفع صوتك عشان بس. زخافة. هل هذا إكراه؟ أيوه هذا الإكراه، مش خاف، يعني قالوا إما أن تفعل وإما أن تقتل، هذا اللي معنى خاف على نفسه، يعني أكرهوه، قالوا إما أن تفعل وإما تقتل. أما خاف على الدنيا، خاف على رياسة، خاف على منصب، لو وافقهم، لو عارضهم في الظاهر هيعزلوه، هيطردوه، يخرجوه من البلد، وعنده أمواله وعنده كذا وعنده مناصبه، فيخاف منهم على ذلك فلهذا يوافقه. إنما خاف عن سبيل الختمة هو هذا والإكراه. إذا أكرهوا مش خاف أن يقتلوه، لا، إذا أرادوا قتل بالفعل، إذا أرادوا قتل. نعم.
الثالثة أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر، وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك، خلافا لما عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل، وذلك في آخر الآية أيها الجاهلون.
الله أكبر، هذا رجل يعني صراحة آية. أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر خوفا على مالك منصبك، وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك، خلاف لما عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل. لا، بذل مالك لأجل دينك هو العقل. بذل مالك لأجل دينك، أبذل مالك، أبذل دنياك من أجل دينك، لا يعذر إلا المكره الذي يخاف على نفسه ليس على ماله وليس على منصبه. هذا هو العقل وهذا هو الذكاء، لأن الله قال فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إذن هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. نعم.
أما الآية الثانية ففيها مسائل أيضا. الأولى
ولقد أوحي إليك والذين من قبلك.
الأولى شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى ذلك ويحرصون عليه فكيف بغيرهم.
نعم.
ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم عرفوه فلا يحتاجون إلى تعلمه،
يعني أنهم عرفوا التوحيد أو عرفوا الرب فلا يحتاجون يتعلم. عرفوا التوحيد، عرفنا التوحيد فلا نحتاج يتعلم. التوحيد عندنا أن تعبد الله ولا تعبد الأصنام. أما الأولياء هؤلاء ليس هذا عبادة لهم بل هي محبة لهم، ويزعمون أنهم يعرفون التوحيد وأنهم درسوا التوحيد ولا يحتاجون إلى تعلمه. نعم، كثير من الناس يا أخوان اختزل التوحيد في شيء وحفة، لا خالق إلا الله بس، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ولهذا تجد حتى من الدعاء من يقول التوحيد خلاص هذا معروف، يعني ما يحتاج إلى تكرار ولا يحتاج إلى تعليم وكثير، لأن التوحيد معروف، التوحيد هذا معروف عندهم. التوحيد ما هذا؟ ما هو؟ أن تعترف أنه لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا محي وميت إلا الله. إنما لو عرف أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بما يختص به، لعلم الأمة توحيد العبادة، لأنه يرى الأمة في كثير من أصقاعها إنما هي مرتبطة بقبور موتى. فهذا كما قال الصنعاني لا يكاد يوجد بلد من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. فمن عرف معنى التوحيد وعرف أن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك وما ولاه، وأن الشرك ذنب لا يغفر إذا مات عليه صاحبه، إذا عرف ذلك عرف أن التوحيد يحتاج إلى بيان عظيم وإلى صبر وإلى كثرة كلام فيه. كذلك هذه الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذه دليل على العناية كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذا دليل على أن أمر التوحيد أمر عظيم، حتى علمه الله كل الرسل، وحتى وقعت فيه المخاصمة مع كل الرسل، وحتى صار هو الدين المشترك بين كل الرسل. وهؤلاء يأتون فيقولون التوحيد عرفنا. ولهذا في تعليق محمد بن عبد الوهاب على كشف على قصة ذات أنواط قال أن المسلم بل المجتهد قد يقول أو قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، ففيه الرد على من يقول التوحيد عرفناه. هؤلاء صحابة ومع ذلك قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وهؤلاء أنبياء ومع ذلك الله قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الذنب الذي يحبط العمل وإذا مات صاحبه عليه فإن الله عز وجل لا يقبل من صرفنا ولا عدلا ولا يغفر أن يشرك به. إذن ذنب خطير، يعني زاني كل يوم يزنب امرأة مع سرقة مع قتل مع كذا، كل هذه الذنوب لو أتاه ومات مصرا عليها وعنده التوحيد وأصله فإنه يكون تحت المشيئة. أما لو كان يعبد الناس ومع ذلك كان يشرك بالصالحين فإنه يخرج من ملة الإسلام، وإذا مات على ذلك فإنه الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. نعم.
الثانية المسألة
يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، بما يقارب الأرض خطايا لو أتيت الله بي، يعني مت على ذلك ولم تستغفر الله ولم تتب ثم لقيت على التوحيد، فإن الله عز وجل يغفر لك إذا شاء. سبحان الله. نعم.
الثانية المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم؟
الله أكبر، الله، هذا تركيز في هذه الآيات. من شبهاتهم أيضا كيف تكفرنا؟ نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونأتي بأركان الإسلام وتجعلنا مشركين. تبنظروا إلى المشركين الأوائل، كفروا بمحمد، كفروا بالقرآن، كفروا بالبعث، وتقولون عنا بأننا مشركون. فيقول انظروا إلى الأنبياء، لئن أشركت لأحبطن عمله، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملوا. الأنبياء ما كانوا يأتون بالأركان الخمسة؟ لو أشرك الأنبياء الذين هم خاصة خلقه ممن اصطفاهم الله عز وجل، لو أتوا بالشرك لحبط عمله. فكيف تقول هؤلاء إذا أتوا بالأركان الخمسة فإنه لا يحبط عملهم؟ فهذا غرور وعدم معرفة بالدين، والجهل أساس كل شيء. جهل بالدين والهوى فيه هذا أساس كل شيء. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم. المسألة الكبرى، هذه مسألة كبرى، وهي كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة. طبعا علماء المشركون هنا القبوريون ليس المشركين الأصليين، لأنه يقول يحتاجون ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة، والمشركون الأصليون ما يؤدون الأركان الخمسة. نعم.
الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره.
نعم. فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله، شوفوا، أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفره ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره. إلا من أكره، يبقى المستثنى من؟ المكره. إنما من خاف على المال على البلد على الأهل كذا، كل هؤلاء لا يعذرون إذا كان يعرف هذا كفر. أن الذي يأتيه أنه الكفر والشرك فإنه لا يعذر إلا المكره فقط. فإن المشركين لم يكرهوا أحدا على تغيير عقيدته، إنما على الموافقة في الظاهر، ولا سبيل لهم إلى القلب أصلا. نعم. ولهذا ما يصح الإكراه في العقيدة، عقيدة القلب، الإكراه في الأقوال والأفعال. ليه؟ لأن المكره له سبيل على القول والفعل، أسجد قل كذا، هو يسمع هو يرى، لكن هل يطلع على بواطن الأمور؟ يعني هل يعلم إذا كنت أنا أعتقد التوحيد أو الشرك؟ أبدا. ولهذا لا يعتبر الإكراه في القلب. البعض يقول ولا يعتبر الإكراه في الفعل، إنما الإكراه طبعا يعتبر في الأقوال، وهذا قول ضعيف مردود، بل هو مطروح وليس بضعيف، لأن الفعل كالقول تماما لا فرق. إذ استثنى الله الاعتقاد، وإذا استثنى الله الاعتقاد فلا يلحق به غيره، ما عدا يدخل في باب الإعذار، ما عدا يدخل في باب الإعذار. هذا مما رخص الله ومما خفف به على هذه الأمة المباركة. نعم.
وأما الآية الثالثة ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر وقال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعالى نفسه وأنه يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال ابن عمر: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليخرن به. وفيها ثلاث مسائل.
نعم.
الأولى التنبيه على سبب الشرك، وهو أن المشرك بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق، وهذا معنى قوله: وما قدر الله حق قدره الآية.
يبعده السبب أنه ما قدر الله حق قدره، ولو عرفوا الله وعظمته سبحانه لا قالوا بأنه يستحق العبادة وحده لا سواه. يبقى هذا رجع إلى ماذا؟ إلى أنهم لم يعرفوا الله ولم يقدروا الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره وإلا لما أشركوا به. سبحان الله، لو عرفوا أن خالق الأكوان هذه كلها هو الله، على ما يجعلون ميتا يصرفون له ما يكون لله؟ أهم خالقون؟ أهم يحيون ويميتون؟ أهم يرزقون؟ أهم شركاء في الملك؟ أهم أعوان للملك سبحانه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن. فهؤلاء ليس لهم شيء، فكيف تجعلون الند كالرب ولم يخلق الند شيئا؟ فهذا لأنكم لا تقدرون الله حق قدره. كما أن من عرف الرسول وقدر حق قدره ما اتبع سواه، كما أن من عرف الشريعة وقدر حق قدرها ما استقام على غيرها، كما أن من عرف السنة ما عدل بها إلى البدعة، كما أن من عرف الطاعة وفضلها ما عدل إلى المعصية. فإنما يخف إذا خف ميزان الشيء عند الإنسان ولم يعرف قدره أتى ضده، أما من عرف قدره فإنه لا يأتي ضد بل يحرص عليه. اللي يعرف قيمة الأرض هذه، اللي يعرف قيمة المال هذا، اللي يعرف قيمة الشيء هذا يفرط فيه أخوان ما يفرط فيه ولا يقبل به بدلا. نعم. ولذا لما قال في حديث ابن مسعود عند البخاري لما قال الحبر: يا أبا القاسم، أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وعلى الأراضين على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. مع اعتقادكم هذا إلا أنكم لا تتبعون شريعته. نعم.
المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله.
يعني شوف المسألة الأولى يقول التنبيع سبب الشرك، وهو أن المشرك بين له، انتبه، من جلالة الأنبياء والصالحين ولم يعرف الله. انتبههم، بان له من جلالة الأنبياء والصالحين ولم يعرف الله، فعبد الأنبياء والصالحين، عبده وتوجه إليه. نعم.
المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله.
يعني السماوات مطويات بيمين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماء بيمينه، هذا ما يكاد يتصور أحد هذه الجلالة أبدا بعقل يضع لها كيفية وإن عرف معناها. لكن أن لأحد أن يعرف ويتصور كيفية هذا، تلك العظمة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. نعم.
وهذا قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل، كما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فمن هذا بعض عظمته وجلاله كيف يجعل في رتبة مخلوق لا يملك
في رتبته مخلوق
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ هذا هو أعظم الظلم وأقبح الجهل، كما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، كما قال العبد الصالح وهو لقمان وليس نبيا، وهذا قول العلماء: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هو أظلم الظلم لأنه وضع الشيء في غير محله. نعم.
الثالثة أن آخر الآية وهو قوله سبحانه وتعالى عما يشركون ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك، وتزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك، وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان أو غيره، مع كون الكل منهم آدمي والكل ينتسب إلى دين محمد والكل يأتي بالشهادتين والكل يصلي ويصوم رمضان.
نعم.
فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله، من كونه يدعى كما يدعى ويخاف كما يخاف ويعتمد عليه كما يعتمد عليه؟ هذا أعظم الظلم وأقبح المسبة لرب العالمين.
لهذا إذا لحقت رجل من هؤلاء بأبي بكر أو عمر، كيف إذا لحقت برسول الله؟ كيف تجعله في منزلة ربك في صرف العبادة له؟ نعم.
وذلك معنى قوله في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون،
أي ينزه الله عز وجل نفسه عن أن يشرك به، وهذا من الأمور التي يتعالى عنها ربنا، فقال وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
وذلك معنى قوله في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، ولكن رحم الله تعالى من تنبه لسر الكلام، وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب يخالف ذلك، فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فافهمه فهما حسنا لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم عليه السلام الذي بادر أباه وقومه بالعداوة عنده، والله أعلم.
سبحان الله. هل المطلوب من إبراهيم عليه السلام أن يعتقد التوحيد ونفي الشرك لكنه يوافق في الظاهر؟ أهم شيء يكون على عقيدة التوحيد. إذن لما العداوة؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا كان الإنسان يا أخواني يسع العقيدة الصحيحة مع الموافقة في الظاهر، لو كان الإنسان يسعه على ما تبرأ إبراهيم وعلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وعلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يصبروا على أذى المشركين حتى إن أحدهم كخباب يعرى عن ظهره توقد له النيران ويعرى عن ظهره فما يطفئ النار إلى برد ظهره ومع ذلك يصبره. ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيذكر لخباب ما كان يجري على الأمم السابقة، وأن هذا الابتلاء يا خباب إنما هو ضريبة هذا الإيمان، وما يسعك أنت ومن مثلك أن يترك دينه من أجل هؤلاء المشركين ولو كانت عقيدتكم صحيحة في قلوبكم ما لم يصل الواحد إلى حد الإكراه. ومع الوصول إلى حد الإكراه كان بعضهم يصبر ولا يوافق حتى في الكفر. فليس كل فعل كما فعل عمار، وهي رخصة، وهي رخصة، لكن بعضهم كان يصبر كبلال، هانت عليه نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى ولم يوافقهم ولم يجبهم. سمية لم تجب حتى قتلت رضي الله عنها. الشاهد أن عقيدة القلب لو كانت كافية مع موافقة الظاهر لأذن للصحابة بها، ولكان هذا سببا في رفع ماذا؟ في رفع العذاب عنه. تخيل لو عاش النبي والصحابة مع المشركين 1000 سنة وهم على عقيدة القلب فقط، لكن لا ينكرون بل يوافقون، بل لو طلب منهم ألا ينكروا لتركوه. يعني لو قالوا اعتقدوا كما تعتقد وقولوا لكن لا تسفهوا آلهتنا، لا تنكروا علينا، لكن لا يسعهم ترك الإنكار، لا يسعهم ذلك، فلا بد من التصريح بالعداوة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لا بد. لو واحد يقول أنا على السنة، تلقى يقول والله يا شيخ أنا أعرف السنة، كل هؤلاء المشايخ شيخ ثورات هؤلاء وغيرهم ومن أهل البدع أنا أعلم أنهم مخالفون، بل خذ عندك، أنت عندك قيراط خذ فدانا عندهم وعندهم وعندهم، يا شيخ أنت ما تعرف عنهم شيئا، دول إحنا كنا نخالطهم، أنا مرة قال فلان ومرة قال علان، بس نحمي يعني إحنا في بلد وإحنا ماذا نصنع، الناس هتنفر منا والناس هتبتعد عنا والناس. فآثر الجمهور وآثر رضا الناس وآثر مصالحها، أعمل إيه بس، أنت عارف أن المصالح هذه والشركة هذه والمشروع هذا لو إحنا صرحنا بالتحذير من هؤلاء المشايخ لما اشترى منا أحد ولا باع. فشكوا إلى الله وعنده أكثر منك علما، هذا ما يسعه، هذا ما يسعه إلا المكره فقط، لأن الله لم يستثني إلا المكره فقط. إلا لما كانت الخصومة بين إبراهيم وبين أبيه وبين نوح وبين ولده وبين لوط وبين زوجه، ولهذا قال سبحانه وتعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد، هذه في البداية وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. شوف براءة، ها، عداوة، ها، اعتزال، ولو أدى ذلك إلى الحرب. فمعركة بدر كانت بين من ومن يا أخوان، بين من ومن، بين أبناء القبيلة الواحدة، بين الإخوة، بين الآباء والأبناء، هذه معركة بدر، ولكنها كانت معركة الفرقان. يبقى لابد من التصريح، لازم. ومن هنا يأتي البذل للدين. إنما أهلا مرحبا، هذا شيخ فضل الشيخ وتجلس معه هو مخالف مبتدع ضال، من أجل مصلحتك، من أجل دنياك، من أجل أن تمشي الأمور، هذا الذي أبدا ما يجوز. يبقى المحك إذن هنا فين؟ ولهذا دي القضية اللي بيسموها قضية المداخلة، دي القضية اللي بيسموها قضية الوهابية، دي القضية اللي بيسموها قضية ابن تيمية، قضية أحمد، هي القضية المفاصلة. كل عالم يأتي للمفاصلة تجد ابتلاءه عظيما، ها؟ ولهذا ليه ربيع بن عدي المدخلي؟ ليه محمد بن أمان الجامي؟ ها؟ ليه؟ لأن هؤلاء كانوا أكثر من غيرهم جهرا بالبراءة، البراءة جهرا، وهؤلاء تتبعوا أهل البدع، حذروا في وقت عز هؤلاء الدنيوي. يعني لو جاء واحد اليوم يتكلم في سلمان، سلمان سفر، تكلم براحتك دلوقتي، مسألة ايه؟ لم يعد الشعبية، لم تعد الالاف المؤلفة التي كانت تحضر لسلمان تحضر لسفر تحضر كده. إنما المشايخ هؤلاء تكلموا فيه في وقت عزهم. تخيل إلى المشايخ يذهب العشرات، وإلى هؤلاء يذهب عشرات الألوف. شوف عشرات الألوف والله بلا مبالغة، بلا مبالغة يا أخي. تجار الدنيا كانوا يأوون إلى هؤلاء في دروسهم، يبيع في الدرس أكثر ما يبيع يمكن في أسبوع من كثرة الألاف البشرية هذه. فاللي كانت سوقا تجارية لكل شيء لكثرة من يفعل. وفي ناس وفي هذا الوقت يأتي الربيع بن هادي أو محمد أمان الجامي يحاضر، ولا محمد أمان الجامي لما جاء في الرياض يحاضر محاضرة، هجموا عليه في المسجد حتى أنقذوه من أيديهم وأدخلوه غرفة المسجد وأغلقوا عليه وهربوه. محمد أمان الجامي في المحاضرة. فرحم الله الشيخ محمد وحفظ الله الشيخ ربيع، قام بجهد عظيم في الحقيقة من البراءة. هنا تبدأ العداوة، العداوة على قدر البراءة، العداوة على قدر التحذير على قدر البراءة، الابتلاء على قدر البراءة. هذا هو المحك، ولهذا هجر أهل البلاد. خليك انت بلدك كده تكون على السنة، وهؤلاء على البلاد. السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. تفضل تفضل، وانت مخالف الاعتقاد ولا حاجة خالص، بالعكس في فرحه هيرسل لك خطاب دعوة، في مئتمك سوف يكون مع أول المعزين. ليه؟ لأنك ما وصلت مع درجة البراءة. لكن إذا وصلت لدرجة البراءة انقلبت العداوة، ولو كان أقرب قريب. والله لو كان أخاك وأباك، شوف لو كان أخاك وأباك، يتأثر الميراث بالعداوة في الدين، يتأثر الجوار بالعداوة في الدين، تتأثر القرابة بالعداوة في الدين. هات يلا كما قلت لكم من قبل، الناس في الصعيد شوف على استعداد العائلة أو القبيلة تباد من أجل ماذا؟ من أجل التعصب لقريب، يصل قتل إلى العشرات. تعال في الدين كذا أقربائك يقفون معك، يعني ما رأينا الناس في الصعيد يقفون ها بأسلحتهم بجوار الشيخ الداعية للتوحيد. أي حد يجي يم أبدا عند هذه ما في، خلاص صاروا بحري مش قبلي في هذه. إذا جاء التوحيد صح يا محمود صح يا فراج، عند هذه لا، عند هذه لا. احد اخوانا من الصعيد اتصل علي يقول شوف مجرد يا اخواني، قال يعني كلاما عاديا لكن فيه، قال لا 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 انت اقرباؤه اترك الكلام هذا وتجميع الناس على اترك الكلام هذا، ما احد يقرب معه. الاخ تصعي مهموما، ما هو هذا على خلاف الاصل عندهم، يعني متى يتبرأ او لم، على خلاف الأصل. فإذا جاء التوحيد ما يقف معك أحد. كان وقف أبو لهب مع النبي وهو هذا ابن أخيه. والعز آت إليكم أولا، آت رسول الله، لكن أبدا. سبحان الله. نعم، وهذا قول الله عز وجل، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تودون في قرابتي. طب ودون في قرابتي، أنا ما أسألكم أجرا لكن راعوا القرابة التي بيني وبينكم. يعني علامة تفعلوا في هذا، حبسوه في الشعب أول مرة في تاريخ قريش، أول مرة في تاريخ قريش، ما عرف هذا قريش أبدا. قرار عجيب يا أخوان، تعرفون يعني إيه يحبس قوم منهم قريش، هذه كلها أقرباء أو أصهار أو كذا. نحن مثل ما تكون أنت في القرية، كل في القرية هذا قريب هذا، هذا صهر هذا، هذا كذا. لكن إذا جاء هذا التوحيد خلاص. شوف إخواننا في أئمة المساجد اللي هم على أهل السنة، تجد واحد في المسجد أو اثنين في المسجد يقومان يعارضان الشيخ ويسفهانه ويشكوانه، والمسجد كله يمكن يعتقد صحة مع الشيخ، لكن ينصره أبدا، يقف بجواره أبدا. نحن نروح للأوقاف ونقول هذا أحسن إمام، أبدا. اللي يروح للأوقاف هو الصوفي وتكون شكواته مؤثرة، لكن كل الناس هؤلاء المعتقدين بأن الشيخ هذا شيخ صالح وشيخ طيب، نعم في أنفسهم. ولهذا لابد من معرفة هذه الطبيعة، فإن الداعية لا غطاء له يحمي سوى ما كان من الله سبحانه وتعالى. إنما الناس لا تنتظر نصرة الناس، افهم هذا جيدا. ولهذا يقول لك أنا الناس تنصرني، لا تنتظر نصرة الناس، فإن الناس ليسوا غطاء أبدا، ليس غطاء. الداعية بلا غطاء بشري، الداعية حسبه الله. عارفين في الحروب لازم المعارك البرية يحوطها ماذا؟ غطاء جوي، لابد يكون معهم طيران. ولهذا هؤلاء يسيرون في الأرض ويضربون، لكن غطاؤهم من فوق رؤوسهم، صح ولا لا؟ ولهذا في معركة أكتوبر هكذا القادة كانوا يقولون احنا لنا كم كيلو بس، لأن طيراننا هيكون غطاء لكم كيلو، 12 كيلو تقريبا بعد برليف، هذا غطائنا. ولهذا وقع الاختلاف في الرأي، نواصل ولا نقف؟ فالرأي العسكري نقف، والرأي السياسي نواصل، يعني لابد هتتواصل كيف وليس لك غطاء، هتدك، لابد يحطك هذا. طيب فلو جاء داعية يبني دعوته على غطاء بشري فهذا مخذول، سيخذل، هذا سيخذل. حتى لو انتفعت به قليلا، لكن هذا لا يكون هو الدفاع عنك الذي تحفظ به دعوتك. نعم 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 مع أهل البدع في بلاد الكفار. طبعا ما سمعت كل الكلام، انتبهوا ان انا بقى عندي مروحة لها صوت. لو وافقوا في المناسبات يعني يروحوا ويجوا وكذا وكذا وتذهب هذه الفوارق، لكن هو مع توحيده وهؤلاء على شركهم لا يوافقونهم في الشرك، انما يذهبون ويجيئون، فهذه موالاة محرمة، هذه موالاة محرمة، ما يجوز ان تؤكل وان تشرب المشرك. طيب اما لو وافقوهم في دينهم وعبدوا معهم من يعبدون فهؤلاء مشركون، لكن اذا خالطوا في المناسبات وراحوا جم وكذا وكذا الى اخر ذلك فهذه من الموالاة المحرمة. فالموالاة منها الشرك، وهذا يسمى بالتولي، إذا وافقتهم في شركهم منها المحرم، وهو إذا لم توافقهم لكن لم تترك مخالطتهم بل كنت معهم تهنئهم في عيدهم أو كذا فهذا محرم. الثالث ما يباح، وهو البيع الشراء الإحسان الظاهري، هذه ماذا؟ مباح. إذن هذا الذي يكون معك مع المشركين على أقسام، منه المباح، منه المحرم، منه المخرج من الملة. مباح في الحدود المأذونة لك بالشرع فيها، وهي البيع والشراء والأشياء اللي هي تجري على وفق قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. محرمة إذا وصلت إلى تهنئة، مشاركة في مناسباتهم، مخرجة من الملة إذا وصلت إلى موافقتهم في الظاهر، أو اعتقاد صحة ما هم عليه في الباطن، فهذا يخرج من ملة الإسلام. نعم. محمد هو يدقق في هذه المعاني. ليه الشيخ محمد؟ لأن دي شبهات القبوريين في عصره، والقبوريين تارة يقولون عقيدتنا التوحيد كيف تلحقنا بالكفار، وتارة يقولون هذا نوافقهم خوفا على أموالنا وكذا واعتقادنا صحيح، وطارة يقولون شرك عبادة الأصنام والأوثان إنما دي محبة صالحين، وتارة وتارة. فالشيخ واجه كل هؤلاء وفند شبهاتهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في شبهات القبوريين كشيخ الإسلام ابن تيمية في كشف شبهات أهل البدع كالمعطلة والممثلة والقدرية والجبرية وغيرهم. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اعتنى عناية خاصة بالقبوريين وتقرير التوحيدي ونبذ الشركي والرد على الشبهات الخاصة. ولهذا من أراد أن يتقن هذا الباب ما يتعرض توحيد العبادة إتقانا خاصا فلا يمكن أن يستغني عن كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. ليه؟ لأنه توسع الردود على هؤلاء في شبهاته، توسعت الردود. نعم. نعم. اي مناسبتهم يعني الدينيه والدنيويه، يعني تقصد المشاركه يعني. نعم. يقول نعم في المناسبات الدنيويه، مناسباتهم الدنيويه التي تزوب فيها فوارق الولاء والبراء وتشاركهم في هذا، هذا محرم. في مناسباتهم الدينية لو عندهم مثلا عيد من أعيادهم هو راح معهم يشاركهم ويهنئهم ويقيمهم وكذا، هذا أيضا داخل في المحرم بضابطين. الضابط الأول أنك لا تصح معهم عليه. الضابط الثاني أنك لا تشاركهم فيما تخرج به من الإسلام، يعني في شرك في كفر، لكن تكون مشاركة أبدان فقط، مشاركة مخلطة، هذا محرم وإثمه عظيم. لكن إن شاركتهم في أعمال فهذا يخرجك من ملة الإسلام إلا المكر. يعني من شاركهم في أمور دينية في مكفر من غير إكراه فهو مثلهم. أما إن شاركهم في مناسباتهم الدينية لكن من غير مشاركة بفعل أو كذا، إنما ببدن كثر السواد وخالط وكذا، هذا محرم. نعم نعم في نعم أنا أقول في أعراس والمآتم هذه محرمة، إنما لو قامت على قدر وهو التعزية، يعني أنت لقيت وهو جار لك فعزيت، هذا لا بأس تعزية، أو في عرس لجوارك وكذا فأنت دعوت له، لكن هذا من غير مخالطة ومن غير مؤكلة ومشاربة فهذا لا بأس به، هذا من الإحسان المطلوب في الظاهر، هذا إحسان مطلوب في الظاهر. فيأخذ حكم تعزية، يأخذ حكم مباركة في عرس بالدعاء العام. لكن ما يحصل من الناس اليوم وهو إزالة فوارق، فلا يكون مسألة تعزية فقط ولا مسألة تهنئة، إنما المسألة عند تتعدى للمشاركة والمخالطة والمؤاكلة والمشاربة، وهذا لا يكون، لا يجوز. نعم نعم إيه نعم نعم.
سورة الحجرات.
طب وما هذا محرم؟ هو أتى شركا؟ لم يأتي شركا، هذا محرم. من أجل هذا إحنا نقول محرم، مشاركة محرمة، شاركهم في هذا لكنه لم يأتي يشاركوا في أفعالهم الشركية، فهذا محرم لا شك، هذا محرم. نعم. لكن لا يكون كفرا إلا إذا صحح أو شارك بالفعل، بالفعل الكفري، بالفعل الكفري. نعم. لكن في أعيادهم طلع معاهم ولبس البرنطة هذه واللبس الرأس وكذا، لكن من غير وقوع في كفر، هذا محرم آثم. نعم. لا، الخوف ما يعتبر، لأن لابد أن يكون الإكراه أولا من قادر على تنفيذ ما يهدد به، وثانيا يكون تحت الوطأ. ولذا يقول أحمد لابن معين إيه لما قال مكره، قال هذا ماذا؟ نعم. أما عمار فلما ضربوه وكذا وافق، أما هذا لما قيله سنضربك وافق، فكل إنسان يخاف يقولك والله أصلنا لو أظهرت هيأتون بي ويقتلوني وآخرة فيوافقهم، هذا لا يعتبر. نعم، لأن قد ينجو ينجيه الله سبحانه منه. نعم، صفة تعزية المشرف، صفة تعزية يعني يقول مثلا أسأل الله أن يخلف عليكم بخيرا، يخلف عليكم خيرا يعني بالإسلام، يخلف عليكم خير الإسلام، أو يقول البقاء لله وليس في أنه اللهم أرحم، نسأل أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، لا هذا ما يجوز. نعم، وخرج من يقول فرق بين الترحم والاستغفار، فالله نهانا عن الاستغفار ولم ينهانا عن الترحم، أي يستغفر المشركين؟ لا، ليه؟ لأن الله قال في القرآن ورحمته وسعت كل شيء. سبحان الله، شياطين إنس، شياطين إنس. نعم نعم، ما في إشكال، لأنها صيغة عامة، لله ما أخذ ولو ما أعطى، كل شيء عنده بأجر مسمى، بس يقف هنا. لكن فاصبر واحتسب ما يصلح، احتسب ما يصلح، احتسب ما يصلح. نعم،
سورة الحجرات، هذه مسائل من سورة الحجرات للشيخ رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر بل فلانا، قال ما أردت إلا خلافي، قال ما أردته، فتجادلا حتى ارتفعت أصواتهما.
نعم،
ففيه مسائل.
نعم،
الأولى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمته.
نعم،
الثانية إذا
يعني لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الأدب مع رسول الله، لا نتعامل معه ولا بين يديه كما يتعامل بعضنا مع بعض، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. حتى أن بعض الأئمة كان إذا حدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض صوته أدبا. نعم،
الثانية إذا كان هذا الطريق،
ولهذا ما يصلح أنك تأتي عند قبره تقول بصوت مرتفع السلام عليك يا رسول الله السلام عليك، ما يصلح، إنما تسلم بصوت فيه الأدب. نعم،
الثانية إذا كان هذا التغليظ في الشيخين فكيف بغيرهم.
الله أكبر، الله أكبر، شوف انتزاع الشيخ وإسقاط الشيخ غاية في الإبداع في جميع مسائله، الشيخ عنده إسقاط عجيب، إسقاط عجيب. فهذا يقول إذا كان هذا في الشيخين أبي بكر وعمر، حتى جاء في الرواية كاد الخيران، فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بمن دونهما لو أساء الأدب مع رسول الله. ولهذا قصة ثابت لما نزلت آية قال أنا حبط عمل، أنا معروف ب رفع صوتي وأن صوتي جهوري وأول أخير، وهذا كان طبيعة ليس سوء أدب، واعتزل وظن أنه هو ذاك الرجل الذي نزل في هذه الآية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، وعرف ثابت أنه من أهل الجنة على الجزم والقطع، فثابت بن قيس من أهل الجنة أنه لم يرفع صوته بإساءة أدب، إنما هذا صوت مرتفع. نعم،
الثالثة اختلاف
كلام بعض الصوت، أخانا الأخ أمير نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، كذلك أخونا الأخ أشرف كلاهما مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى لهما الشفاء العاجل، عاجل غير آجل، وأن يبرئهما من كل سوء ومكروه. نعم،
الثالثة اختلاف كلام المفسرين والمعنى واحد لكن كل رجل يصف نوعا من التقدم.
نعم، يعني السبب، اختلافهم في السبب في هذا، لكن يقول هذا من التنوع، وكل رجل يصف نوع من التقدم اللي هو التقدم بين يدي الله ورسوله أو رفع الصوت. نعم.
الرابعة الأمر بالتقوى في هذا الموضع،
واتقوا الله. نعم.
الخامسة الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة،
إن الله سميع عليم، يعني لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إن الله مطلع على أعمالكم، سميع سمع المحيط، عليم بما تكنه الصدور. نعم.
السادسة مسألة الإخبار،
وجميع الأسماء الحسنى في القرآن على هذا الوجه يصلح أن تنظر في هذه الفائدة العظيمة، الاستدلال بالأسماء الحسنى على المسألة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم عزيز حكيم. استدلال بالأسماء على المسألة، تجد أنه رابط قوي بين الأسماء المذكورة في الآية وبين موضوع الآية، وأيوب إذ نادى ربه وأن مسني الضر وأنت العزيز الجبار المتكبر أرحم الراحم، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى إذن الربط بين الأسماء الحسنى الواردة في الآية وبين موضوع الآية، هذا نوع من العلم دقيق، نوع من العلم دقيق ينضاف في معرفة الأسماء والصفات فوق معرفة معنى الاسم في حد ذاته. فهناك معرفة تعلق بالاسم في حد ذاته والصفة، وهناك معرفة تتعلق بربط موضوع الآية بمعنى الاسم والصفة. تمام. كما عندنا دلالة إفراد دلالة اقتران، فالاسم في نفسه غني حميد في نفسه له معنى، فإذا اقترن الاسمان غني حميد انضاف معنى آخر. كذلك هنا إذا اتصال الأسماء والصفات بالآية هذا فيه معنى خاص غير المعنى الذي يوجد في الاسم في حد ذاته أو الصفة. نعم.
السادسة مسألة الإحباط وتقريره،
مسألة الإحباط يعني ما معناه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هل يعني هذا الكفر تحبط العمل كله؟ فما المراد؟ ما الذي يحبطنا؟ أو هو عمل خاص أو هو تهديد، لأن هذا قد يفضي إلى ما تحبط به الأعمال. يبقى معرفة هذا المعنى وهو مسألة الإحباط وتقريره. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقول أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ليلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا يهوبها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. يبقى هذا من كثير ذكرها إيه؟ خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله له فيحبط له عمل من أغضبه، هذا إذا أوصل إلى كفر، وإلا الحبوط جزئي وكلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد حبط عمل، فقد يكون الحبوط لعمل جزئي يحبط كالرياء يحبط العمل الذي دخله الرياء، فتارة قد يحبط كل العمل إذا أتى الإنسان بناقض من النواقض التي تخرج من الإسلام، وتارة قد يحبط عمل يومه، عمله الخاص هذا الذي فعله كطاعة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أنا أغنى الشركاء عن شركة من عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته وشركة. نعم.
السابعة وجوب طلب العلم بسبب أن هذا مع كونه سببا للإحباط لا يفطن له، فكيف بما هو أغلظ منه بكثير.
وجوب طلب العلم بسبب أن هذا مع كونه سبب الإحباط لا يفطن له، فكيف بما هو أغلظ منه بكثير. سبحان الله. نشوف طلب العلم لتعرف النواقض، لتعرف الحدود المطلوبة، وهذا لا يكون إلا بالعلم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان قد لا يعرف هذا الشيء ولا حدوده، ففيه وجوب طلب العلم فيما يتعين على الإنسان تعلمه، هذا يجب. فالعلم يكون وجوبه وجوبا عينيا أو كفائيا، ومنه ما يكون التعلم مستحب. فما حكم طلب العلم أو ما حكم التعلم؟ نقول على تفصيل: من طلب العلم ما يجب وجوبا عينيا، وهو ما تعلم ما يلزمك في اعتقادك، في عبادتك، في معاملتك. وهناك ما هو فرض كفاية باعتبار أمة، وهناك ما هو مستحب. نعم.
الثامنة قوله: وأنتم لا تشعرون، أي لا تدرون. فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور.
إيه، ما رأيكم؟ يعني لا يعذر بالجهل أو؟ وطبعا هيقولون لك خصوصا الشرك الأكبر، يعني ما في أمر أعظم من الشرك الأكبر. قولوا أنتم لا تشعرون، لا تدرون. فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، لا يدري، وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. يلا يا إخواني أجيبوا، أجيبونا يا إخوان. قول يا شريف. ماذا؟ جهل عقوبة. نعم. جهل العقوبة يعني يجهل الحكم، يعلم الحكم لكن يجهل العقوبة، هذا تخريج. أو أيوة مجاهد، ها
يقول الإعراض بسبب الإعراض،
بسبب
الإعراض،
الإعراض عن العمل والإنقياد، ليس عندهم علم لكن قد يعرض. أو الجهل بأن هذا لا يحبط، يعني يظن أنه سهل. إذن حصل البيان في كل هذه الأشياء، لكن قد يكون الجهل عائد إلى معرفة العقوبة. ولهذا عندنا لو أن إنسان مثلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو يعلم أن هذا حرام لكن لا يعلم العقوبة، ولو علم العقوبة ما جامع امرأته في نهار رمضان، فمثل هذا لا يعذر، لأن جهله بماذا؟ جهله ليس بأصل الحكم، وإنما جهله بالمترتب على الحكم. وعليه وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. لا يعذر بالجهل في ماذا؟ ويعذر في ماذا؟ فهذه عندنا مسألة. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما جاء رجل وقال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على مرتي في نهار رمضان. إذن ويعرف أنه بذلك خالف هلكت، لكنه لا يدري ما العقوبة، ولهذا جاء يسأل النبي عن ذلك. فمن جهل العقوبة لكنه عرف الحكم، فمثل هذا لا يعذر في العقوبة، لأنه تعد، لأنه تجاوز. فوأنتم لا تشعرون ويحصل لكم إحباط، قد تظنون هذا أمر لا يصل هذه الدرجة مع علمكم بالنهي. فيقول الشيخ: وأي لا تدرون. فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، وأن الإنسان لا يعذر بجهل في كثير من الأمور، أي الجهل بمثل هذا. الجهل ليس الناتج عن عدم معرفة البيان، وإما الناتج عن عدم معرفة أن هذا مما يؤاخذ على الإنسان، أو أن هذا يبلغ به ما بلغ. فإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. لماذا يهوي بها في النار 70 خريفا وهو لا يوقلها باله؟ لأنه لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ. عرفتم يا أخوان الجهل به؟ عرفتم الجهل به؟ يبقى هذا هو النوع. ليس الجهل الناتج عن عدم المعرفة لأصل الحكم، فإن الإنسان يعذر في هذا. فهناك ما لا يعذر فيه الإنسان وإن كان جاهلا إياه، وهناك ما يعذر فيه. فتنبؤ هذه المسألة فإنها في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كثيرة، وفي كلام أمة الدعوة. ومن لم يفرق التفريق الذي قلناه الآن اختلطت عليه الأمور بين ما يعذر وما يلزم لعقوبته والمؤاخذة عليه العلم، وبين ما لا يعذر لأنه حصل عنده نوع رفع الإعذار من العلم، ولكن لم يحصل له تمام العلم في ذلك، فهنا أوجب التعلم. وإيه؟ ولهذا يقول الشيخ محمد في قصة ذات أنواط، فأوجب هذا التعلم والتحرر. ثم قال: فإن هذا ولو لم يصير به مشركين إلا أنه أفاد ماذا؟ التغليظ الشديد، في تغليظ شديد، وإن لم يخرجوا من ملة الإسلام، وإن لم يخرجوا من ملة الإسلام. نعم، هات كلام القرطبي البغوفي وأنتم لا تشعرون، أنت حبط عملكم وأنتم لا تشعرون. نعم.
التاسعة ما ترجم عليه البخاري بقوله: باب خوف المؤمن إلى آخره.
نعم، فهذا يقول باب الخوف من الله عز وجل. نعم نعم.
قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الآية فيه مسائل: الأولى ثناء الله على أهل العلم، على أهل العمل.
نعم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم فنجحوا، ففيه ثناء على أهل العمل. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء قدموا العمل وغضوا الأصوات. قال: مدحهم الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فنجحوا، وابتلاهم الله بهذا فنجحوا وأتوا بالعمل، وهو ماذا؟ غضوا الأصوات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. نعم.
الثانية أن معنى امتحانها هيئها، فقد تبتلى بما تكره ويكون نعمة من الله يريد امتحان قلبك للتقوى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الابتلاء والامتحان بهذه الأعمال. فقد تبتلى بما تكره، كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. والجنة حفت بماذا؟ بالمكاره. والنار حفت بماذا؟ الشهوات، شهوات منصب، مال، نساء، ثناء، لكن في المعصية. والجنة حفت بمكاره: طرد، ضرب، هجر، عزل. دي طريق الجنة، صح ولا يا اخوان؟ صح. حتى ان اهل البيت من الزوجة والاولاد ليقولون لابيهم: عقدتنا عقدتنا يا رجل، روح، ما نريدك، كل شيء حلال حرام حلال حرام. قد يتنكر له أهل بيته من ينفق عليهم، فكيف بغيرهم؟ الشاب اليوم ها يحلق، يلبس عاكس، مبتلى، أبوه يخاف منه ويتركونه ويشترون له بما ما شاء. طيب الولد الابن استقام؟ لا 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 لا، طريق ده لا، طريق ده يا ابني لا، ابعد. تجد الابتلاء مع الشاب هذا، تجد الابتلاء، وربما يمنع عنه المصاريف، اصرف على نفسك. انما الثاني ابدا، للأسف الشديد. نعم.
الثالثة استدل بها على أن من يكف عن المعصية مع منازعة النفس أفضل مما لا يشتهي، مما لا يشتهي.
الله أكبر الله أكبر، معاني عالية جدا. استدل بها على أن من يكف عن المعصية مع منازعة النفس هذا أفضل من أشتهيه. يعني واحد يا أخواني شاب يكف نفسه عن زينة عن كذا ولا عنين ما عنده شهوة أو شيخ كبير ما عنده شهوة أو قلت مجادة هذا عظيمة لقوة الداعي إلى المعصية. مثل الأمير والسلطان إن اتقى الله هذا أعظم من غير إن اتقى الله. ليه؟ لأن في منازعة في صارف. سلطان عنده سيف عنده منصب عنده أمر ونهي للناس غير الواحد العادي. فكلما كان الداعي للمعصية أقوى كان المنصرف عنها أعظم أجرا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. آخر دعته امرأة كبيرة السن ما فيها جمال ولا مال وقال إني أخاف الله. هذا كذاك؟ طيب ده رجل دعته امرأة وهو شاب، رجل دعته امرأة وهو شيخ. فلا شك أن مجاهدة الناس الإنسان لنفسه حال وجود هذا الابتلاء والامتحان وجود المعصية مع قوة الدعي إليها أن المجاهدة هنا تزيد أجره وثوابه. فكلما كان الداعي للمعصية أقوى كان الانصراف عنها أعظم أجر. ولذلك كذلك كلما كان الانصراف عن المعصية أقوى كان الإثم لمرتكبها أعظم. من هنا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر نبي منهم الشيخ الزاني. شيخ زاني شيخ وتزني، الزنا حرام على كل أحد شاب ولا شيخ، لكن الصارف عن الزنا في الشاب أقوى ولا في الشيخ؟ في المتزوج أكثر ولا غير المتزوج؟ ولهذا كانت العقوبة في المتزوج غير المحصن غير العقوبة في غير المتزوج. ليه؟ لأن الصرف أقوى. عائل مستكبر، عائل فقير ومع ذلك مستكبر، يعني المال والمنصب هذا يدعو إلى الكبر، لكن أنت عندك إيه؟ ما الذي عندك تتكبر على الناس؟ ما الذي عندك؟ لا مال ولا سلطان ولا كذا، أنت فقير فكيف تستكبر؟ يعني أن الكبر أبعد عنك من غيرك، وإن كان الكبر محرما على الغني وعلى الفقير لكن في الفقير أعظم. ولهذا يعلق العلماء في الشيخ الزاني والعائل المستكبر يقولون فيدل هذا على أن المعصية فيه وأن الميل في المعصية صار طبعا طبع مفتون وليس أنه يأتيها أمرا طارئا. لأن الشيخ لو لم يكن الزنا في قلبه مرض والميل للمرأة في قلبه مرض ما يفكر في الزنا ما يفكر في الزنا، إنما هذا مرض. شيخ كبير أصابته دعوة سعد فيصاب الرجل بالفتنة. ولهذا احنا جينا وقفنا على التفسير المهم جدا للقول تعالى وأولي غير أو غير الإربة من الرجال. بعض الناس يفسرها بالشيخ الكبير بلغ سنا كبيرا، هذا ليس بصحيح. قد يبلغ السن الكبير وعنده مرض في قلب اسمه مرض الشهوة. قد يكون هذا الكبير وعنده وصف وعدم ديانة، إنما من هم غير أولي الإربة؟ البل أبله ما يزيد شيء، لا عقل له، هذا هو. لكن يصف ينظر قد يكون فوق 80 سنة ومريض مريض والعياذ بالله. يسمع الإنسان سبحان الله قد يكون هذا فوق 80 ويحاول اعتداء على أحد. تسمعون هذا أكيد يوجد سبحان الله. طبعا نفسيون علماء النفس يفسرون بأن إيه هذا يسمونه إيه مراهقة مراهقة شيخوخة أو مراهقة كذا، هذا يسمى في الشريعة بالمرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا عند مرض، هذا لم يعد المعصية هنا لقدرة حملته على هذا قوية، إنما هذا لمرض، ولهذا يكون أشبه بالطبع فيه، أشبه بالطبع فيه. نعم،
كلام القرطبي وأنتم لا تشعرون.
أحد الإخوة يذكر رجل كبير 85 ولا يمكن زيادة بعض السنوات، يروح المستشفى ومعه الأسطرة يحمل كيسة، يعني شوف، ويمكن في غيبوبة، ومع ذلك عاكس ويتكلم ويقول لولدي زوجني أنا أريد كذا، ويريد يتزوج مين، يعني شاب، وهو لا يقيم صلبة ولا يمشي إلا بمن يسنده، فالله المستعان، هذا يكون مرضا. نعم،
قرطبي.
نعم،
قال السادسة: قال الزجاج: أن تحبط أعمالكم، التقدير لأن تحبط أي فتحبط أعمالكم، فاللام المقدرة لام السيرورة.
نعم،
وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم.
انتبهم انتبههم، بارك الله فيكم، لأن مثل هذه النصوص حساسة يلج منها الخوارج وغيرهم، فلهذا كما قلنا لابد للمتكلم في أي علم من استحضار السنة أولا، لأنه سيفسر أي موضع بما يتفق مع عقيدة أهل السنة. نعم،
وليس قوله
كما مر معنا مشاركة في عهد المشركين، ما كل مشاركة تكون شركا، لكنها تدور بين التحريم وإيه والكفر، ليست مباحة، لأنه غير مأذون المشاركة حتى للمسلم في عيده الباطل، كيف بالمشرك. نعم،
وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون،
أو واحد قد يقول هذا شرك لأنه ما شاركهم إلا اعترافا بهذا الأمر وإقرارا لهذا الأمر أنه صواب وصحيح، ومن صح هذا كفر. أيضا عندنا القاعدة الأخرى وهي قاعدة إيه؟ ها؟ لو قال واحد هذا بأنه هذا ما شارك المشركين في عهدهم إلا لأنه يعتقد صحة ما فعله، ها؟ هذا بما نرد عليه؟ فراج انتبه، ها؟ نعم، نقول هذا الحكم إنما أنت أصدرت باللازم، وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، تكفير بقول، تكفير بفعل، تكفير باعتقاد، إنما بلازم لا، فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فأقر، لكن إن أنكر لا. طب لو كان يعتقد في قلبه لكنه أنكر ذلك بلسانه، هذا عند الله يختلف حكمه عن غيري عن عند الناس، فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، وإلا تعطي بقى لوازم اللي لا يعمل بالنص ويعصي الرب فيه، نقول هذا ما عصى الله، المرأة هذه ما تبرجت إلا لأنها مع علمها بآية الحجاب إلا أنها لا تعتقد الحجاب، يبقى تكفر، هكذا قد يقال، وهذا غلط. هذا الرجل يشرب الخمر مع علمه بالنصوص، فهذا ما شرب إلا لأنه يعتقد، وهكذا وهكذا. نعم،
وليس قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع.
الله أكبر، هذا كلام دقيق، كما أن المؤمن كما أن الكافر لا يصير مؤمنا، تمام، إذا
إلا باختياره الإيمان على الكفر،
لا بإرادته فقد يريد الإيمان لكنه لا يصير مؤمنا بذلك. قد يختار الإيمان اختيارا قلبيا يعني يريده لكن لا يصير مؤمنا إلا إذا نطق بالشهادتين. فكما أن الكافر ها
فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر كذلك لا
طبعا باختيار يعني باختياره الإيمان على الكفر فيؤمن ويتبع. طيب لو أنه أراد بقلبه لكنه لم ينطق ولم يأتي بالإيمان فلا عبرة. كذلك المؤمن لا يصير كافرا إلا
كذلك المؤمن لا يكون كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع.
نعم يعني وقع في مكفر من غير ما يدري هذا وجاهل فإنه لا يخرج لكن إذا اختار الكفر يعني أنه ترك الإسلام واختار الكفر وكذا هذا يكون كافرا. أما إذا فعل الكفر وهو جاهل أو فعل الكفر بتأويل أو فعل الكفر وهو مكره أو أتى الكفر وهو مخطئ فهذا لا يكون كافرا. لكن هنا نقطة ينبه عليها مهمة ألا وهي بأنه قد لا يختار الكفر لكنه يأتي فعله يأتي قوله ويقول قلبي يعتقد الإيمان وأنا لا أريد الكفر. طب لما تفعل؟ فالكفر لا يلزم فيه أن يكون باستحلال ولا باعتقاد وإنما من الكفر ما هو كفر اعتقاد ومنه ما هو كفر قلب ولو كان يعتقد خلافه كفر قول ولو كان يعتقد خلافه ومنهم كفر فعل ولو كان يعتقد خلافه. يبقى وضع ضابط الاعتقاد أو الاستحلال في المكفرات هذا غير صحيح وهذا مذهب المرجئة. إنما الكفر يكون بالقول بمجرد ولقد قالوا كلمة الكفر وإنما يكون بالفعل بمجرد وإنما يكون بالاعتقاد بمجرد ويكون أيضا بالاعتقاد مع القول من باب أولى. فالمكفرات عندنا ليست نوعا واحدا وربط كل هذه المكفرات بالاعتقاد معنى أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد وهذا ليس يلزم. كما أن هناك في القول في الإسلام دون اعتقاد وكما أن هناك في الاعتقاد في الإسلام دون القول. يعني واحد يعتقد الإسلام لكن ما نطق بالشهادتين لا يعتد به. طب واحد قال ولا اعتقد لا يعتد به. طب واحد قال واعتقد ولم يعمل شيئا من الواجبات التي تختصر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعتد به. لابد قول وعمل واعتقاد هذا هو الإيمان. قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان كذلك مواقف تساوي اللوازم. لهذا حد الإيمان يقابل حد الكفر. لما كان الإيمان عند المرجئة متعلقا بالتصديق أو بالقول أو بالقول والتصديق كان الكفر ماذا؟ المناقضة للتصديق أو المناقضة للقول أو للقول والتصديق. فالحد الذي به يكون مؤمنا هو الحد الذي بضده يكون كافرا. تبعتم يا إخوان؟ يبقى إذا اشترطنا للإيمان القول يبقى ما عدم القول ناقض. فعل يبقى عدم الفعل ناقض ولو فعل شركا يكون خارجا من ملة الإسلام. وكذلك الاعتقاد لو اعتبرناه في الإيمان يبقى ما خالف الاعتقاد ناقض. ولهذا ماهية الإيمان يقابلها ماهية الكفر. ولهذا النواقض عند الفرق مترتبة على مفهوم الإيمان عند الفرق. من هنا لما جاء الأشعر اليوم الصوفية والقبورية وكذا يعالجوا قضية الإرهاب. وقديما كان جاد الحق له كتاب في الرد على كتاب الفريضة الغائبة، والآن مؤتمرات أيضا تحصل لمحاربة الإرهاب بيحاربوها بمفهوم الإيمان. ليه؟ يقولون لك الجماعات التكفيرية هذه بتكفر ليه؟ بتكفر بأقوال، بتكفر بأعمال، بتكفر. فمن أجل هذا مما نعالج به قضية الإرهاب مفهوم قضية الإيمان. فلو اعتبرنا الإيمان اعتقاد خلاص، يبقى إذن التكفير كله باعتقاد، والاعتقاد لا سبيل للإنسان إلى معرفته. معناه إن الإنسان إذا لم يعتقد أن قولا يكون ناقضا وأن فعلا يكون ناقضا، إذن ضيقنا هنا دائرة النواقض، وبالتالي تكون دائرة التكفير ضيقة جدا. ده المحاربة. فالمحاربة للإرهاب ما هو؟ محاربة للإرهاب أن تضيق قاعدة النواقض. فهذا ليه بيكفر حاكم هذا؟ لأنه قال كذا، لأنه فعل كذا، خلاص يبقى بيكفره ويقتله. ليه بيكفر الجنود؟ لأنهم فعلوا وقالوا. فلو ضيقنا دائرة النواقض قل إذن الإرهاب، هكذا يزعمون. ولا يدري المساكين هؤلاء أنهم بهذا الاعتقاد قد يكفرهم التكفيريون أنفسهم. ليه؟ لأنهم ليسوا مؤمنين عندهم. يعني بهذا التقرير، بهذا التقرير كالذين يعالجون الإرهاب بماذا؟ بإزالة الفوارق العقدية بين المسلمين وغير المسلمين، وأننا لابد أن نكون أمة واحدة، ولا بد أن نكون كذا، وهذا أخو هذا وأخو هذا، وهذا مسلم وهذا يقول لك احنا نجيب الفوارق حتى لا يكون هناك من يبغض هؤلاء، وبالتالي البغض يؤدي إلى قتل هؤلاء. طيب أنت الآن انتقدت محاد بغض إلى محاد كفر عند الإرهابيين لأنك تعتقد أن ما في فوارق. إذا لا يحارب هذا الإرهاب إلا بالعلم وبوضع الأمور في نصابها. فهم يأخذون مني الشاب بمعتقد باطل، يبقى إذن السبيل إيه؟ معتقد حق. وإن كان معتقد الحق هذا لو رضيك أنت فالعبرة بك، إنما هذا هو الذي يحارب الإرهاب. إنما تحارب الإرهاب أن تجعل الكفر ظاهرا وأن تصحح الكفر، فإن هذا هو الذي يدعم الإرهاب أكثر، لأنك تعطيهم مادة لتكفيرك. نعم. قال
كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم.
نعم، كذلك لا يكون الكافر كافرا
من حيث لا يعلم.
ولا المؤمن؟
لا، آخر جملة كذلك لا يكون.
أعد الجملة من أولها. إذن
كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم.
من ظاهره الكفر هذا كافر، عالم أو ما عالم، هذا ظاهره الكفر،
الكفر الذي يعاقب عليه شيخ.
لكن نقول المؤمن لا يكون كافرا من حيث لا يعلم، يعني إذا أتى ناقضا من النواقض ومؤمن فإنه لا يكفر بذلك، إنما الكافر يكون كافرا إذا كان ظاهر كفر وهو لا يعلم. إنما من أتى مكفرا وهو لا يعلم. نعم نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره وأنتم لا تشعرون، قال حال من فاعل تحبط، ومفعول تشعرون محذوف بقرينة ما قبله، أي والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة. وظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحبط الأعمال الصالحة، ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غير، والأول مذهب المعتزلة. ولذلك قال الزمخشري قد دلت الآية على أمرين هائلين، أحدهما
الزمخشري بقى انتبه تفسير الزمخشري للآية، قال دلت على أمرين هائلين، يا ترى ما هما؟ ها،
أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل المؤمن أو يحبط عمل المؤمن، والثاني أن في أعماله ما لا يدري أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط. وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة.
تمام، يبقى أول حاجة ها؟
أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل المؤمن.
طبعا المعصية عند المعتزلة إيه؟ تخرج من الإيمان ولا تدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين. نعم، كل يفسر باعتقاد. قال
أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل المؤمن.
تقول ابن المنير قال.
وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه رحمة بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق، فورد النهي عن ما هو مظنة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة وحسما للمادة. ثم لما كان هذا النهي عنه منقسما إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو المؤذي له عليه الصلاة والسلام، وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر، لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا خوفا أن يقع فيما هو محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى، إذ لا دليل ظاهر يميزه، وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان. وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله سبحانه وأنتم لا تشعرون موقع، إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيا فيكون كفرا محبطا قطعا، وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعا. فعلى كلا حاليه الإحباط به محقق. إذن
نعم، المعتقد المعتزلة أكد معصية كفر، الكفر بيخرج من الإيمان إلى الكفر عنده، لكن المعصية تخرج من الإيمان لا إلى الكفر، هذا الفارق بس، فيكون في منزلة بين المنزلتين. وهذا يفرق به بين معتقد الخوارج والمعتزل. المعتزل يكفرون بالمعصية الخوارج، أما المعتزل فيكون في منزلة بين المنزلتين. نعم.
قال فعلى كلا الحالين الإحباط به محقق إذن فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور، مع أن الشعور ثابت مطلقة. ثم قال عليه الرحمة وهذا التقدير يدور على مقدمتين كلتاهما صحيحة، إحداهما أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الأذى، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة، حتى أن الشيخ لا يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه، فكيف بمرتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. ثانيتهما أن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر. انتهى. قال الألوسي وحاصل الجواب أنه لا دليل في الآية على ما ذهب إليه الزمخشري، لأنه قد يؤدي إلى الإحباط إذا كان على وجه الإيذاء أو الاستهانة، فنهاهم عز وجل عنه وعلله بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون، وقيل قد يحبط وهم لا يشعرون، وقيل يمكن نظرا للمقام أن ينزل إذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الصوت منزلة الكفر تغليظا إجلالا لمجلسه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يرتب عليه ما يترتب على الكفر الحقيقي من الإحباط.
المهم يعني أنه بيرضى عز المخشري في قول بالعموم هذا. نعم، والخلاصة يعني في هذا أن الخوف من الإحباط أن تحبط عملكم أنتم لا تشعرون، كما قدرنا أن الإحباط قد يكون للأصل وقد يكون للكمال الواجب وليس على درجة واحدة بحسب الفعل الذي يأتيه الإنسان. طيب الشنقيط له كلام ولا البغوي؟ ها، مع البغوي
الشنقيطي.
نعم.
قال الشنقيطي: وقوله أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي لا تعلمون بذلك.
يعني مثل يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضل، ألا تضل. نعم نعم. اي اعطي
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ان تحبط اعمالكم، قال ابن قتيبة: لئلا تحبط. وقال الاخفش: مخافة ان تحبط. قال ابو سليمان الدمشقي: وقد قيل معنى الاحباط ها هنا نقص المنزلة لا اسقاط العمل من اصله كما يسقط بالكفر.
نعم نعم نعم.
الرابعة: وعد الله لأهل هذه الخصلة بالمغفرة والأجر العظيم، فيزيل ما يكرهون ويعطيهم ما يحبون.
نعم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوى لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم، فهذه مكافأة لهم. نعم نعم. ماله يعني ماله. ما طيب، لا هنا قصد الفعل ما بقصد القلب، قصد الفعل. فمن قصد إلى الكفر بفعله فهذا كافر ولو تخلف القلب، فالمراد قصد الفعل. أما إذا لم يقصد الفعل، إنسان لم يقصد الكفر ثم وقع منه من غير اختيار، يعني أراد أن يقول مثل حديث الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا ما قصد كفرا ولا قصد القول، هذا لم يقصد القول، وقع منه خطأ. ولهذا ففي الشروط القصد، في الموانع الخطأ، يعني يقابل القصد الخطأ. دليل على ماذا؟ على أن المطلوب في القصد ماذا؟ أنه يعمد إلى فعل الكفر أو قول الكفر. ضده المانع الخطأ، أي هو لا يريد هذا القول، لا يريد هذا الفعل، لكنه وقع منه زلة لسان أو كذا، ولهذا لا يلزم قصد الكفر بالقلب، لا يلزم، إنما قصد الكفر بالقول والفعل. وكالمطلق، لماذا لا لماذا قالوا إنه يقع طلاق الهازل؟ لأنه قصد الطلاق، قصده وإن لم يقصده بقلب، قصده بقوله وإن لم يقصده بقلبه. فهو يقول لزوجته هي طالق، لكنه على وجه المزاح، يعني يقول أنت طالق طالق طالق، أنت طالق ملك وشفع وحنيف، يريد أن يمزح معه ويضحك. هذا تخلف قصد القلب لكن وجد قصد القول، أليس كذلك؟ نزاع بين العلم في وقوع طلاق، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه يقع. مثله الكفر، يقصد الكفر بلسان لكنه لا يقصد بقلبه فهذا كافر، لكن لا يقصده بقوله وأخطأ، هذا الذي يعذر، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. كذلك الطلاق، أراد أن أقول لزوجتي أنت طالبة، قال أنت طالقة، إذن هذا ما أراد لفظ الطلاق، مش ما أراد نية الطلاق. انتبهتم إخواني؟ نعم. طيب إيه رأيكم لو أن رجلا كتب على الورقة زوجتي طالق. يقع الطلاق ولا ما يقع؟ هو قصد كتبه زوجتي طالق، كتب الطلاق يقع ولا ما يقع؟ العلماء وضعوا قاعدة هنا، كتابة الطلاق من باب الكنايات، فينظر إلى قصد. طب ليه ينظر إلى قصد؟ وكتبه وإذا طلاق صريح. قالوا لأن الكتابة قد ورد بها تحسين خط، واحد بيكتب كده عشان حرف الزاي مع الواو مع فبيحسن خطه، فيقول زوجتي طالق، وقد يريد غمها لما تشوف الكلمة مكتوبة فاعتبروها كنايه، وقد يريد الطلاق. ولهذا لو كتب طلاقها يريد الطلاق، وده الناس بتسأل عنه، واحد كتب رسالة هو في الخارج سافر يقول أنت طالق، وبعد ما كتب طالق عشان يبعتها ما لقاش معاه رصيد، يبعتها لا فيش رصيد، الرسالة لم تتم. فبعد كده هدأ قبل ما يشحن بقى، هدأ وقال ايه؟ حذف الرسالة لدى الجميع. خلاص، فهنا حذف الرسالة. وقع الطلاق ولا وقع؟ ده وقع، وقع الطلاق. ليه؟ لأن هنا قصد به الطلاق، قصد بذلك الطلاق. فالكتابة كالكناية، هذا أشار إليه العلماء كابن قدامة في المغني وغيره، إلى أن كتابة الطلاق تعد ماذا؟ الكناية. هذا لو كتب هو، فكيف لو كتب ثم طلب التوقيع عليه؟ بعض الناس مثلا من أجل أن يكون لزوجته معاش وهو حي يعمل إيه؟ يطلقها بالأوراق الرسمية وتأخذ معاش إيه؟ مطلقة، وهي معه، ويرجعها شفوي وهي معه. هذا لا شك أنه أكل أموال الدولة بالباطل وما يصح هذا ولا يجوز، لكن الكلام من جهة الطلاق، المأذون يعبئ الاستمارة كاملة وبعدين يقول وقع هنا، فيوقع اسمه اللي كتبه هنا، ايه اسمه، ما كتب الطلاق، يقول لك لا بس الورقة فيها ان هذا طلاق، ان هذا طلاق، نقول هو لا يقر به ولا اعترف به وكتب اسمه فقط. هذا لو كتبه وهو غير قاصد ما وقع. كيف اذا كتب وهو فقط الذي صنعه هو التوقيع؟ انتبهتم يا اخوان، لكنه اثم من جهة اخرى، الا وهي استحق لانه اكل اموال الدولة بالباطل. نعم نعم.
قوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات الى قوله غفور رحيم، فيه مسائل. الاولى ذمه لمن اساء الادب.
نعم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. نعم.
الثانية ذكره أن أكثرهم لا يعقلون مع كونهم من أعقل الناس في ظنهم.
نعم، لأن المنفي عقل يقود إلى الفضائل، عقل يقود إلى فضيلة، والمثبت اللي لهم إنما هو عقل يعرف به الأشياء، يعني ليس مجنونا. ولهذا قال المشركون لو كنا نسمع أو نعقل، هم ما كانوا مجانين، ولكن لو كنا نسمع أو نعقل يعني العقل الخاص، وعقل يسلم إلى الانقياد والاتباع. نعم.
الثالثة ذم العجلة ومدح التأني.
نعم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خير لهم، هذا في مدح التأني وذم ليه العجلة. نعم.
الرابعة رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه
لختمه
الأدب بهذين الاسمين.
الله أكبر، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم
والله غفور رحيم. يبقى قول والله غفور رحيم في ماذا؟ فيه بيان سعة فضله سبحانه وأنه يغفر لمن تاب من هؤلاء. نعم، فتح باب الرحم والمغفر. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية نزلت في رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسلمين أنهم منعوا الزكاة فهم بغزوهم وكان كاذبا. فيه مسائل: الأولى كبر بهتان المسلم عند الله، كيف فضح الله هذا بهذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة؟
طبعا هذا في نظر شديد، كونه من الصحابة في القصة في ثبوتها نظر شديد. والصحيح أنها غير ثابتة فيما تعلق بالصحابة، فالشيخ بنى على أساس أن القصة صحيحة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اختفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال احتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأنها إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله الحمد والمنة. طبعا هذا مفقود. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات ابن المصطلق بني المصطلق، وقد روى ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية مالك بن المصطلق والحارث بن ذرار والجوارية، ثم ذكر القصة. ثم قال في الحاشية: هذا إسناد ضعيف تجاه دينار والد عيسى. وكذا يقول بعد النهاية، يقول: وكذا ذكر غير واحد من السلف منه ابن أبي ليلى وزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان وغيره في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله أعلم. قال المحقق: وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين، وهذا القول فيه نظر، فإن الرواية التي ساقت القصة معلولة، وأحسنها وهي رواية أحسنها بس أحسنها وليس أنها حسنة في نفسها، رواية أحمد عن حارث بن ضرار الخزعية وفي إسنادها مجهول. وقد أنكر القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب العواصم من القواصم هذه القصة، وقال: قد اختلف فيه، فقيل نزل في ذلك في شأن الوليد، وقيل في علي والوليد في قصة أخرى، وقيل أن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو، فقال: إنه كان على رأسي خلوق يعني طيب، فامتنع صلى الله عليه وسلم من مسه، فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقا؟ وبعدين في بني المصطلق كانت العام الخامس تقريبا. وبهذا الاختلاط يسقط، وبهذا الاختلاف وبهذا الاختلاف ماذا فيه سقط يعني فيه كلام غير واضح. وكيف يفسق يفسق رجل هذا الكلام، وكيف يفسق رجل هذا الكلام، فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وللشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله كلام على وليد بن عقبة في الأنوار الكاشفة أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما نفاه هذا الحديث الذي ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى. نعم، فهذا هو الأقرب في هذه القصة، الأقرب في هذه القصة. نعم.
الثانية معنى التبين وهو التثبت.
اي نعم. ان جاءكم فسيق من دمين فتبينوا يعني فتثبتوا. نعم.
الثالثة
قجل في قراءة فتثبتوا. نعم.
الثالثة والأمر الذي نزلت فيه الآية وهو أمر المسلمين بعدم العجلة.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فهذا أمر المؤمنين بعدم التعجل. كذلك أيضا ما جاء من رأيه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الأمر الذي فيه نزلت هذه الآية وهو أمر المسلمين بعدم العجلة، ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا له. هذا هو. نعم.
الرابعة ذكر علة الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوما بجهالة.
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فلا تعجلوا بقبول الخبر. إن كان هذا الخبر من فاسق فلا تتعجلوا في هذا، لأنك قد تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلت نادما. يبقى لابد من التحقق قبل إصدار الحكم حتى لا تندم. في هذا إشارة إلى أنه لو جاءك الخبر من ثقة فإنه يجب القبول، وعليه يعتمد مسلم في شرطه، طالما أن الراوي ثقة ثبت عدل نقبل خبره، وليس باللازم أن يثبت اللقي. إثبات اللقي هذا شيء زائد، لكن إذا كان هذا الراوي ثقة عدلا هذا الذي يكفينا. ومن أهل العلم من قال لابد من اللقاء ولو مر، وهذا مذهب البخاري وجماعة. ومنهم من قال لابد مع اللقاء من ثبوت السماح، هذا شرط أعلى. يبقى منهم من قال يكتفى بإمكان اللقي، إمكان اللقي، فمسلم على العدالة والضبط يشترط إمكان اللقي، لأن أما لو كان في استحالة فلا، لكن إمكان اللقي يكفي، وليس باللازم أن يثبت اللقي، لكن إمكان. يعني هشام راوي وزيد راوي ونحن من مصر وفي عصر واحد في زمن واحد، ولا عند عائق ولا عنده عائق، هذا في إمكان اللقي. البخاري يقول لابد من اللقي، هذا المذهب الثاني. وهناك مذهب أعلى وهو إثبات السماح. نعم.
الخامسة أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت.
وهل البخاري يضعف الأحاديث التي ليس في إثبات اللقي؟ البخاري ما يرد هذه الأحاديث، لكن البخاري جعل شرطة على وفق هذا، فهذا شرطه رحمه الله تعالى. نعم.
الخامسة أن
جعلوا هذا على الصمت، الله يهديكم، كل شوية حد جعلوا هذا على الصمت. نعم.
الخامسة أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت.
نعم نعم، تباتم يا إخوان، لم يأمر بالتكذيب إنما أمر بالتثبت. إن جاءكم فاسق من فتبينوا فقد يقبل وقد لا يقبل. نعم نعم نعم. قبول. نعم نعم. يقول عثمان
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وها هنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة، وإنما أمر بالتبين، فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى،
فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما من فسقه من جهة الكذب، فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته، وإن نذر منه مرة أو مرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله.
نعم.
السادسة: استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة.
انتبهتم؟ خامسة: أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت، معناه أن قد يقبل الخبر بالقرائن، خبر الفاسق. طيب السادسة: استدل به على أنه إذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة. هذا فاسق نعم، لكن في هذا الخبر بالذات دلت القرائن على صدقه ولهذا نقبله، وليس خبر الفاسق كخبر الكذاب لا يقبل، إنما الفاسق أمرنا فيه بالتثبت ولم نأمر فيه بالرد مطلقا طالما أنه فاسق. التثبت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإن دلت القرائن على صدقه قبلنا خبره. نعم.
السابعة: استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في الآية الأمر بالتبين فيه.
سبحان الله، شوف الدقة، شوف الدقة يا أخوان. يعني ابن عبدالله يقول استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في الآية الأمر بالتبين فيه، لأن الله قال إن جاءكم فاسق، لكن لو جاءكم جماعة وتواتر هذا الخبر في الجماعة يبقى حينئذ لا نضع ماذا؟ هذا الشرط، وهو التثبت في الأخبار. ليه؟ لأن هذا التثبت في خبر الواحد إن كان فاسقا، أما إذا كان في الجمع فإنه لا داعي لرد أخبارهم، فهنا العلة منتفية، وعليه يبقى قبول الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول في محترز نقف عنده. انتبهوا أخوان بارك الله فيكم، هذا في خبر الواحد الفاسق أمرنا بالتثبت فقط ليس بالرد. ثم يقول الشيخ: فإذا عرف صدقه عمل به لانتفاء العلة، لانتفاء العلة. إذا جاءك الخبر عن جماعة تحيل العادة تطأم على الكذب قبلنا هذا، كيف إذا جاء عن الأمة كلها؟ ولهذا يقول الشافعي في خبر لوصية الوارث: فإنه شهد العلماء في ذلك بأنه فقد نقلته الكافة عن الكافة مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة الفتح. هذا نقل كافة عن كافة، نقل كافة عن كافة أعلى ما يثبت به الخبر. فإذا كان الخبر يقبل باتفاق من رواية العدل الثقة الثابتة، فكيف برواية الأمة؟ تقول لك إن الأسناد الإسناد ضعيف، إسناد ضعيف، إسناد ضعيف في ماذا؟ في أنه لم تتلقى الأمة بالقبول، معك على عينه وعلى الرأس، أثبت إن هذا لا يدخل في تلقي الأمة بالقبول. لكن تعترف أن هذا الخبر مما تلقت الأمة بالقبول لكن الإسناد ضعيف إلى هذا الخبر، خلي بالك، أنت بفارق في هذا، فارق الدقيق جدا. ما هو كثرة الكلام في المسائل اللي نحتاج نركز عليها ينتج لك أوجه، كل ما نتكلم يطلع لك وجه، كل ما نتكلم يطلع لك وجه، دي الفائدة يا إخوان انتبهوا. ولهذا شوف كلامنا في عذر الجاه، مهما تتكلم يخرج لك ضوابط جديدة، ضوابط ضوابط ضوابط. شوف وقفنا أول أمس وكذا مع بان تبين وكلام شيخ الإسلام وتحقيق نسبة القول له في هذه اللفظة، طيب مع صحتها، يبقى التبين اللي بمعنى والتبين اللي بمعنى، كل ما تورد كلامه. هنا احنا عندنا الاسناد اللي انت تقصده ان هو ضعيف، تمام، الاسناد الى ان الخبر هذا تلقته الامه بالقبول ولا لا، ولا الإسناد إلى الخبر الذي تلقت الأمة بالقبول؟ انتبهت يا طلعت؟ انتبه حبيبي بارك الله فيك. هتروح عند الوالدة والحجة وكلام من ده ماشي، بس ايه، ايوة لازم تنتبه. وانت هناك عند الحجة مش هتعرف. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، فرق بين التحقق من الإسناد إلى هل هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول ولا لا، وبين التحقق من الإسناد إلى الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول. ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم؟ قول يا هشام. عشان كده أنا لقطتك سرحت، عارف انك سرحت، لقطتك على طول. انت دلوقتي بتتفرج عليا بس كده، بتتفرج علي مش بتسمعني. هاعيد تاني وانت لا تقول، ما انا كنت مدرس بقى عارف فين من اللي هيعيد ومن اللي شايف. خلي بالك، في فرق بين ان يكون المطلوب هو التحقق من الاسناد الى هل هذا هل الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول؟ يعني فعلا قول الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول ده ثابت فعلا ولا لا؟ الأمر الثاني هو هل التحقق من هل الخبر الذي قالت فيه الأمة والذي تلقته الأمة بالقبول وثبت هذا عندنا أن الأمة تلقت الخبر بالقبول، هل إسناد هذا الخبر ذاته خبر حديث، هل هذا صحيح أم لا؟ ما الذي يلزم وما الذي لا يلزم؟ الذي يلزم الأول وهو إيه؟ أننا نريد أن نحقق أن هذا الحديث فعلا، إن هذا الخبر فعلا ثبت أن الأمة تلقته بالقبول أم لا، والذي يلزم الخبر الإسناد إلى الخبر الذي قالت فيه الأمة بأننا نتلقاه بالقبول. من هنا يشكل أشكال أمر على مين؟ على من قال لا ده لازم يثبت الإسناد الى الخبر، لان ما يثبت شيء الا بايه؟ باسناد صحيح. نقول اخطأت رميا. لماذا؟ لابد يثبت الاسناد الى الخبر، نحن معك 100%. وهذا الخبر الذي لم يثبت الاسناد اليه اللي هو الخاص هذا لم يثبت، قد ثبت بالاسناد الصحيح الذي لا يجوز دفعه ابدا وهو اسناد الامه. يبقى صار إسنادنا إلى هذا الخبر الأمة، وبالتالي لا نعارض قاعدة إن الخبر يصح إذا رواه العدل الضابط، لأن الأمة عدل، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة، لأن الأمة عدل، لأن الأمة ضابطة، الأمة عدل والأمة ضابطة، يبقى الإسناد صحيح ولا لا؟ صحيح 100% ولا 99%؟ 100%. في أحد يمكن أن يستشكل على إسناد رواه الأمة؟ مستحيل، رواه الواحد، ولهذا لا يقال في هذا شاذ، ولا يقال في هذا معل، لأن ده أرفع من أن يقال شاذ أو معل. يبقى الخبر هذا اللي تلقته الأمة بالقبول ثابت بالإسناد ولا لا؟ ثابت بالإسناد، لكن احنا عايزين فعلا نتأكد هو هذا من الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول ولا لا. إنما تأتي على خبر ثابت تلقي الأمة بالقبول وتقول أريد إسنادك يا أمة، أريد إسنادا صحيحا لما تلقتيه بالقبول، فإن طلب الإسناد له من التكلف، ده كلام العلماء، فإن شهرته تغني عن إسناده، ده اللي قال العلماء. واضح يا إخواني؟ يبقى عندنا طريقان الآن، طريق إلى إثبات أن الخبر هذا متلقى بالقبول، وطريق إلى إثبات أن الخبر المتلقى بالقبول صحيح. يبقى فرق بين إيه المسألتين. فقلنا يلزم أن فعلا يثبت أن هذا خبر تلقته بالقبول، حينئذ أتلقاه بلا خلاف بين أهلين. يا رب ان كيف الخبر ده تتلقى الامه القول كذا ولا يكون ثابتا باسناد صحيح؟ يعني ازاي ما يثبتش باسناد صحيح؟ نقول الاسناد الثابت بهذا هو اسناد الامه. يقول نعم، لكن انا اقصد الاسناد الخاص، لان هذا الخبر قبل هذا تدود هذا الاسناد الخاص، وهذا الإسناد الخاص وإن لم يثبت ما ضع شيء من العلم، لأن الأمة كلها تلقى، لأن الأمة كلها تلقت. نعم، بانتبهوا لهذه الفائدة يا إخوان، استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في الآية الأمر بالتبين فيه، فكيف إذا جاءنا الخبر من الأمة، كيف إذا جاءنا الخبر من الأمة. نعم الثامنة.
يقول يا شيخنا السائل ما هو ضابط إثبات تلقي الأمة بالقبول؟
تلقي الأمة بالقبول، بعض الأسئلة يعني عجيبة، يعني ما أنا ما أدري، يعني لو أنا طالب مش هسأل السؤال ده أبدا أبدا أبدا. أعد السؤال. ها،
ما هو ضابط إثبات تلقي الأمة بالقبول، وهل يكفي فيه مجرد نقل أحد العلماء أم يلزم فيه أن يتتابعوا على ذلك ولا يخالفوا من غيرهم؟
الخبر هذا منقول في هذه الكتب، هذا ينقله عن هذا وهذا ينقله عن هذا، الكل ينقله بأن هذا الخبر متلقى بالقبول موجود. ولو بخبر إمام عدل ثقة كالشافعي يقول، كأحمد يقول، كمالك يقول، هذه أخبار مشهورة مستفيضة، نعم تقرأ في كتب أهل العلم. نعم.
الثامنة أن المؤمن يندم إذا تبين له خطأ.
لكن لو أن واحدا نقل هذا ثم غيره أنكر هذا، فيكون المنكر لهذا إذا كانوا أئمة قوله هو المعتمد. نعم.
الثامنة أن المؤمن يندم إذا تبين له خطأ.
نعم.
التاسعة قتال ما يميزك.
إذا المؤمن إذا تبين له خطأه فإنه يندم على ذلك ويصلح ويصحح، إن كان خبرا صحاحا وإن كان شيئا تعلق لعمل فإنه يصححه، يندم إذا تبين له خطأ. من هنا إيه؟ من هنا وجب تراجع العالم إذا بان له خطأ في مسألة. طيب، فإن كانت المسألة بينه وبين واحد صحح هذا الخطأ لواحد، كان بينه وبين الأمة صح هذا الخطأ للأمة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم.
التاسعة قتال ما
فالإنسان ما يضع الخطأ ثم بعدك يضع الصواب ويأبى أن يقول أنا رجعت أو كنت أقول بخلاف هذا القول وبعدين رجعت عنه، لا، يضع هذا ويضع هذا، هذا مشكل، لأن قولك ما هو الأول ولا الثاني؟ يقول لك واحد يقول لك الثاني نسخ الأول. طيب، أحد ما بلغه القول الثاني، يبقى لابد أن تسجل هذا التراجع حتى تعلم الأمة أن هذا القول الذي قلته أولا رجعت عنه وأنه ليس عليه الدليل. نعم.
التاسعة قتال مانع الزكاة كما في آية السيف.
قتال مانع الزكاة من أين نأخذها؟ طبعا من القصة، اللي هي القصة الخبر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم وأن هؤلاء يمنعون الزكاة ولا يدفعونها وكذا، فنبي هم بقتال. وقتال عموما بغض النظر عن صفة القصة، عموما من منع شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، من منعها فإنه يدعى إلى أدائها، فإن أبى فإنه يقاتل، وهذا ما يسمى بقتال الطائفة الإيه الممتنعة، يعني عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام. نعم.
العاشرة جباية النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يجعلها لأهل الأموال.
إيه نعم، يعني يوزعونها، يجعلها الأموال يوزعونها مكان يجمع هذه الزكاة. نعم.
قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم إلى قوله عليم حكيم، فيه مسائل.
نعم.
الأولى كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة، فما أجلها من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة.
رجل حي بالعلم سبحان الله، ما أجل مسألة، المسألة العجيبة، المسألة الكبرى، وهذا من أعجب العجاب، رجل يحيى بالعلم سبحان الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة. يا عالية هذه جدا، يعني من أعلم الأمة بأن هذا رسول الله؟ من أعلم الأمة بصدق رسول الله؟ من أعلم الأمة، من أعظم الأمة تقديرا لرسول الله؟ من أعلم الأمة بهدي رسول الله؟ ما عرفنا هدي رسول الله إلا بنقل صحابة رسول الله. ومع ذلك واعلموا أن فيكم رسول الله، كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة؟ يبقى كيف بمن دونهم؟ هذا العلم آكد وآكد وآكد، فما أجلها من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة، مثل ولا لئن أشركت لأحبطن عملك، فما أجلها من مسألة. فإذا كان النبي وهو النبي لو أشرك لحبط عمله، فكيف بمن دونه؟ فما أجلها من مسألة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن، فما أجلها من مسألة. هذه مسائل كبرى. نعم.
الثانية أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله ومعرفة أنه هو المصلحة وتقديم الرأي عليه هو المضر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخي لا تقدر مصالح ومفاسد فتزعم درء مفاسد وجر مصالح فيما نص الشارع عليه أمرا أو تركا، ولكن ما أمر به الشارع فمصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى عنه الشارع فمفسدته خالصة أو راجحة. دور عقلك أن يتعرف على الأمر والنهي، وأن يلتمس المصالح في الأوامر والمفاسد في النواهي ليشرحها للناس. أما أن تعرض الأوامر على عقلي أهو مصلحة أو مفسدة؟ أما أن تعرض النواهي على عقلك أهو مصلحة أو مفسدة؟ فإنه الطريق الذي لم تؤمر بولوجه، وينبغي أن تتراجع. فما أمر به الشارع فمصلحة قطعا خالصة أو راجحة، وما نهى عن الشارع فمفسدة قطعا خالصة أو راجحة. ومن هنا كان الرد على الحزبيين فذي الشبهة بأن الخروج على السلاطين إن كان فيه مصلحة نخرج، وإن لم يكن لا نخرج، فإن غلبت مفاسده على مصالحه لم نخرج، وإن غلبت مصالحه على مفاسده نخرج. والكلام مع الحاكم المسلم إن ظلم وجار، هل يمكن أن يكون الخروج عليه محققا مصالح خالصة أو راجحة؟ بل أم هو المفاسد الخالصة أو الراجحة؟ المفاسد. يبقى إذن نظر عقل مصلحة مفسدة ضر جلب فيما لا يتعلق بالأمر والنهي، لأنه مجزوم بمصلحته مجزوم بمفسدته، يبقى النظر يكون فيه ما يحتمل، هذا مصلحة هذا مفسدة، هذا الفعل يجلب لي كذا يدفع عني كذا، هذا في غير ما نص الشارع عليه. إلا مستثنيات الشارع، إلا مستثنيات الشارع، أكل الميت منهي عنه، يبقى مفسده، لكن استثنى الشارع إلا من اضطر. يبقى مستثنيات عرفناها من قبل الشارع، وإلا فلا ينبغي أن تقول إن كان في الخروج مصلحة مفسدة، لأنه مفسدة، لأنه ماذا؟ لأنه مفسدة في دينك ودنياك. فإن قال قائل لكن حصلت مصلحة وجاءنا، سوف تحصل مفسدة، لأن ما جئت به وتزعمون مصلحة سنزيحه ونقول له ارحل، لأن المصلحة التي زعمتها أتت بحق من ما هي عين المفسدة، لأنه سيقول بها أناس لا نريد حاكمة كهذا، وحرية الشعب، الشعب يريد هذه هي المصلحة. طب خلاص، الشعب يريد كل يوم واحد. علامة تنهى الشعب إذن؟ علامة تسجن الشعب إذن؟ علامة تكمم أفواه الشعب إذن؟ ما خلاص، طالما الشعب يريد، الشعب يريد. لا بس لازم أن يكون 51%، لا هنجيب 71%، يبقى ضاعت. الأحزاب فيها مصالح، التعبير عن الرأي، التعبير عن كذا، مفاسد. الدليل لن يترك الأحزاب حاكما بالمنازعة. هذا الحزب له اتجاه فلا يحب ذلك في الحياة، الآخر له اتجاه آخر يريده، يريد لا يريد، يريد لا يريد، يبقى كيف يستقيم الأمر؟ الرأي بالأغلبية، طب الأغلبية اختارت ما فيه مفسدة أو مضر، ماذا نصنع؟ يبقى التحكم مثل هذا أو إيجاد مثل هذا لا يمكن أن يحصل فيه ماذا؟ أن يحصل فيه مصالح، لأن الناس لهم أهواء، وإذا كانت المسألة هي الرجوع إلى الناس فأنتم تعلمون أن أصحاب الأهواء أكثر، وعليه 51% دي مضمونة في أهل الفساد. ولهذا لو في اختيار حقيقي 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 ونتحاكم في اي مسألة من المسائل، هتلاقي 51% دي مضمونة لأهل الفساد، صح ولا يا اخوان؟ صح ولا؟ يعني لو جئت الى اي حاكم على وجه الارض، اللي يريدك والذي لا يريدك بحسب 51%، ها؟ هتجد الذي لا يريده اكثر من 51%، يبلغون 51%، وقد يكون من أهل الفساد، لأن الحاكم لما يأتي فيضبط الأمور إلا أكثر من 50% لا يريدون ضبط الأمور، لأن بضبط الأمور لم أعد أستطيع التجارة في المخدرات، بضبط الأمور لم أعد أستطيع أخذ الرشوة، بضبط الأمور وهكذا، بضبط الأمور تمتلئ السجون والناس لا يريدون سجون، بضبط الأمور ستكسر التعذيرات والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون راحة تحت مظلة حرية التعبير. طيب ايه قيودها بقى؟ حرية الرأي، طالما حرية الرأي يعني انت يا حاكم بتعطيني حرية الرأي، ايوه نعم حرية الرأي، طب انا لا اريدك، طب انت ظالم رأيي، يبقى هنا حصل فساد. فباب الأوامر والنواهي هذا عاري عن التأمل، إلا في ماذا؟ في أنك تعرف الشريعة المصالح اللي فيها وتبلغها للناس، إنما لكي تختبر أفيها مصلحة أم لا، فإن المصلحة في الامتثال للأوامر، والمفسدة في مخالفتها، والمصلحة في الانتهاء عن النواهي، وهكذا. لا يمكن أن يكون عدم الحجاب هذا مصلحة في المجتمع، مستحيل خروج المرأة بلا حجابها يكون مصلحة، مستحيل الاختلاط السافر المؤدي للفتن يكون مصلحة، مستحيل الشواطئ والاختلاط فيها السافر هذا يكون مصلحة، مستحيل الربا يكون مصلحة، مستحيل مستحيل المخالفة تكون مصلحة. نعم نعم. بعض المصالح نص السلف عليه مثلا في جنائز اهل البدع، تمام. قال كيف يرجعون وانتم لا تعلمون؟
الذي يدعي مصلحة الإله ما نص عليه الكتاب ويشهد معه المشاهد العامة بحجة تأليف قلوب أبنائه.
نعم، لما نهى السلف عن عيادة وشهود جنائز ومخالطة أهل البدع، هذه مصالح السلف ما نهوا عنها بدون أدلة. إنكم إذا مثلهم، المرء على دين خليله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فقاموا بهذه الأدلة وأثبتوا، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في معصية فكيف بمن وقع في بدعة، كل هذا ثابت بنصوص ولا قاعدة ولا قاعدة. لو يأتي واحد يقول لا هذا مخالطة أهل البدع، وهذا هذا فيه المصلح، هذا فيه المصلح كتقعيد، نقول هذا محال، هذا محال. لكن لو جاء صاحب السنة في موضع معين فضرأ في هذا الموضع مفسدة ب اتيان جنازة المبتدع في هذا الوقت، فهذا لا بأس به، هو على خلاف الأصل، ليس في تقعيد على خلاف الأصل، لكن بشرط أن تكون المصلحة الشرعية متحققة والمفسدة المترتبة على ذلك متحققة. يبقى التحقق من المفسدة والتيقن أو غلبة الظن من درء المفسدة، كل ذلك من غير أن يحصل تبدل دين، إنما المسألة فقط هي ماذا؟ أن تحصل عيادة، لكن لا يحصل تبدل دين، لا يحصل ثناء، تحضر أنت فتثني رحمه الله رحمه الله ما أجل وكذا 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 إلى آخر ذلك، لا، كل هذا فقط مأزول لك بمسألة وهي شهود الجنازة بشرط مفسدة محققة ستدرأ، وبالتالي تكون الشهود مصلحة أيضا محققة أنها تدرأ هذه المفسدة وليست المصلحة الشخصية. له هوى أن يشهد جنازة هذا فيأتيك بالضبط هذا، طب هوى في عدم شهود جنازة هذا فيأتيك بأثر السلف، هذه مصلحة شخصية وليست مصلحة شرعية. فمثلا يقول أنا سأشهد جنازة هذا وهو مبتدع معروف في البلد، يقول لك من باب تأليف القلوب، آه ده الإحالة بقى على إيه؟ على مضمونية المضمونية، أؤلف قلبا. إذن السلف لماذا لم يؤلفوا قلوبا؟ لماذا اختاروا هذا الطريق الصعب الوعر في الهجر وعدم شهود الجنائز؟ أما كان عندهم مسألة تأليف القلوب، ففي فرق بين المصلحة المدعاة بعموم والمضمونة بل المتوقن عدمها، بل المتوقن المفسدة، لأنه رأك رجل فقال لو لم يكن هذا على السنة لما شهده وشهد جنازته فلان العالم، يبقى هنا تحققت إيه؟ المفسدة وليس المصلحة، تحققت المفسدة وليس المصلحة. يبقى لا تأتي أنت بالكلام العام الذي يكون في الموضع الخاص مع معين لتجعله وأنت في موضعك بلا حجة ولا دليل، بلا حجة ولا دليل، فتشهد جنازة هذا وتكون أمام الناس، تقوم من باب التأليف، حتى نزيل عند الناس مسألة الحنق علينا وأننا ننفر من الناس وننفر الناس وإلى آخره، وقد يراه أتباع فيأتونني وقد إلى آخره، هذا كله مظنون. فإن من خبر أهل البدع عرف أنه يتاجر بك ومحال أن تتاجر به. خذوا قاعدة هذه، لا يمكن أن تتاجر أنت بأهل البدع، إنما أهل البدع يتاجرون بك، هذا في المخالطة والألفة، تقول أنا أمشي معهم، أنا أعود مرضاهم، أنا أشهد جنائزهم من أجل ماذا؟ تأليف القلب، أنا أريد أن أبعد الأتباع عن الرأس هذا، فأنا أخالطه، أنا أهدي له، أنا أذهب إلى مساجده، أنا كذا، وأأخذهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. الحقيقة أنهم يأخذونك شيئا فشيئا شيئا فشيئا، الحقيقة أنهم يتاجرون بك. فإذا وصلت إلى درجة المفاصلة بعد 10 سنوات تقول كم خالطتكم أنا؟ فالآن إما وإما سيقولون أغرب عنا. فالمبتدع يتاجر بك، لكن أنك تتاجر بالمبتدع لا، هو الذي يتاجر بك، هو الذي يتاجر بك. ولهذا تجد التبلغين مثلا يقول لك، يقول لك إيه، تعال يا سلفي أنت اطلع معاه، لا لا ثلاثة أيام أربعة أشهر. يا سيدي أخرج معاه ثلاثة أيام، ثلاثين يوم، يوم، يومين، لن نحدد لك، يعني أنت مستثنى، تعال بس، تعال يا سيدي منكر، تعال يا سيدي علمنا، تعال. ولهذا كان من قال من أهل العلم أخرج معهم وعلمهم ليس بصواب، حتى ولو كان ده قول شيخنا ابن باز في مرحلة من المراحل، لا لا أخرج معهم لأعلمهم، إنما أعلمهم من غير خروج. هكذا علمنا ابن باز وعلمتنا السنة، أعلمهم من غير خروج ولا أخرج معهم وأعلمهم. متى كان فتوى العلماء أننا نخالط أهل البدع من أجل التعليم، لكن ندخل على أهل البدع من أجل التعليم، ندخل فنعلم لكن لا نخالط. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، تعال أعلمك، أركب معك سيارتك ليه؟ خلينا واقفين تحتنا. أنتوا رايحين فين؟ إحنا رايحين مدغشقر جزر القمر، تيجي معانا وعلمنا، هنعمل لك دورات، عايزين نتعلم المغني بقدامه. شوف بقى ده، هم يحاربون علم المسائل، لكن الشيخ ينفع معاك الكلام ده، علمنا كتاب التوحيد، مش انت بتقولوا عندنا التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد، تعال يا شيخ علمنا. نقول لهم تعالوا الأول نتعلم هنا، نتعلم ألا نخرج إلا على السنة، نتعلم أن نخرج بالعلم، فتعالوا نتعلم وتعالوا ندرس أصول العلم وأصول السنة. وصدقوني أنا سأقود بكم السيارة كمان بعد أن تتركوا التبليغ، لتصبح سيارة السنة المبلغة عن الله ورسوله بعلم. يبقى أنا أعلمهم ولا أركب معهم، أنا لا أركب إلا سفينة السنة، وهؤلاء ليس سفينتهم سفينة السنة. إنما أركبك ويقول تعالى شيخ، لا والله لازم الكرسي الأمامي، وما حد يجلس معك عشان الناس تعرف تشوفك، يعني لأن ممكن اتنين جنب بعض مع السائخ وثلاثة في السر الميكروباص لا ده انت في الاول، لازم انت في الاول وفي كرسي وحدك حتى يراك الناس. فيقولون لولا ان هؤلاء على السنة لما خرج من الشيخ فلان، وما يدري الناس عن انك تنصحهم وتعظهم. خرج احد المشايخ الذين يحفظون الاف الاحاديث، وهذا منه الي بل كتب في هذا، وكان من قطر في قطر، فخرج مع تبلين أربعة أشهر إلى باكستان والمؤتمر السنوي والدعوة، خرج معه ألا أدعوهم وشوف أحوالهم وكذا، وخرج معهم وأكرموا أيما أكرم. يقول فكان عندنا التشكيل، طبعا كانوا يجتمعوا في كالحج وأكثر في ساحات واسعة جدا. المهم يأتي إلى مسألة التشكيل، التشكيل دي كانت بعض الظهر، التشكيل ده كان بعض الظهر، الأذان يؤذن يبدأ التشكيل، ولا تكون هناك صلاة إلى قبيل العصر بثلث ساعة تقريبا أو بنصف ساعة الله، وده دائم. فيقول يعني ده شيء يعني، طب نصلي الأول وبعدين نبدأ التشكيل. فأنا فكرت مسألة سهلة يعني، فجيت المسؤولين وكذا وقلت لهم يعني يا جماعة لو نصلي الأول قبل التشكيل. فيقول يضحكون لي أهلا إن شاء الله ربنا يسهل، أبدا على مدار الأربعة أشهر ما تغير وقت التشكيل، العصر يصلون بعد مدة تكاد تدخل في وقت الكراهة، لأن في هذا عندهم الأحناف، والأحناف لهم كلام في هذه المسألة. قال أروح نأكل كويس نشرب كويس نطلع دعوة، لازم البيان ولازم النظام. لم يستفد من الأربعة أشهر شيء في النهي عن مخالفة واحدة، ولهذا يكتب ويكتب ويكتب، ما رجع عن شيء. متى رجع التبليغيون عن أصل؟ عن مدة، عن طريقة، عن منهجية. أبدا. أصولهم هي أصولهم، تعريف الأصول هي تعريف الأصول، التشكيل هو التشكيل، الزمن هو الزمن، المسؤول هو المسؤول، وهكذا. فاحذر أن يتاجر المبتدع بك من حيث تعتقد أنك تتاجر بالمبتدع. تضحك عليه ده أنا بسحب رجلي. شو بعد ما كان حنق علينا، الحمد لله بيضحك معنا الآن وجيد معنا، وصار ما شاء الله عليك جيد معك في الضحكة، جيد معك في المخلطة، لكن جيد معك في الدين انتقل. فإذا أنت طبيب، والطبيب يعالج بأدويته، لا أنه يمرض من أجل المريض، لا أنه لا لا تشارك المريض في علته، وإنما عالجه. شوف الأطباء اللي بيعالجوا من به كورونا، لو تشوفهم هما الصباح ماذا يلبسون، ماذا يلبسون وكيف يتعاملون، ترى أنهم يأخذون حذرهم بأعلى ما يكون، بأعلى ما يكون. شوفهم يعني لباس فوق لباس فوق لباس، حائل فوق حائل فوق حائل، ولا يخاطر بنفسه من أجل مريض. يعالج من بعيد، عالج، أدعو. فلا يجوز أن تخرج مع الإخوان من أجل دعوته، ولو أنه ذكر ذلك الشيخ ربيع يوما ما، ولا يجوز أن تخرج مع تلميذ عليهم، ولو أنه ذكر ذلك ابن باز يوما ما، رحم الله ابن باز وحفظ الله الشيخ ربيع، لكن التقعيد مقدم، لا بد من هذا. فكونك تذهب تعود كما يسأل السائل تشهد جنائزهم من أجل مصلحة تأليف القلوب، إذن هذه مظنونة، بل الغالب على الظن أنه لا يحصل ذلك. إنما حصل منهم تأليف قلوب الناس على بدعتهم لأنه خرج في جنازتنا الشيخ فلان، حصل تأليف القلوب فعلا، بس تأليف قلوب العام على بدعتهم. ولكن رآك رجل فقال ما وقف مسلم يسار إلا موقف حق فتقدم فقدر حتى قتل. واضح إخواني؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته، حتى ولو كان يقول أنا لست منه. من الربيع؟ قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدري. قال قدري، مع أنه قالوا أولا ما نعلم إلا أنه على السنة. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا، ولهذا احنا فرقنا بين مقام الدعوة ومقام الخلطة. مقام الدعوة، الدعوة للكافر، الدعوة للمبتدع، الدعوة لكل طبقاتي، الدعوة للجن لو كان يسمعك. إنما المخالطة لا، لا تكون لأحد منه، لا تكون لأحد منه. احذر أن تحضر عندهم جنازة، إلا من يحضر الجنازة حتى إذا اجتمع الخلق وهو معروف في الناس، ذو فضل في الناس، يعني عالم. اوعى تروح تقلد أئمة السلف وانت لسه لبنة ضعيفة، ثم تروح في الجنازة كده في وسط الجنازة تقول هذا كذا وكذا وكذا، لأنهم سيقتلونك. إنما الإمام المحترم، الإمام المبجل، يحضر الجنازة حتى إذا التفت إليه الناس إذا به يترك هذا ويمضي، لأن تركه قدوة، حيث إنه محل قدوة في الناس. لكن تقول أنت بقى هروح وألف حوالين الليه النعش كده ويراني كل الناس وبعدين أنصرف، هقول لك لا ده كان حضر الجنازة. لا يا شيخ والله ما شفتوش بصال. لا هتلاقي يمكن في الصف الأخير. أنا شفته شفناه، بس كان في الصف الأخير، وده لا كان في الصف الأول. مثلك لا يلتفت إليه، ما يصلح تذهب هنا هناك وتقول أترك إيه بعد ما تكون عند النعش ورق جميع الناس، تنصرف يمكن قالك مغص ولا حاجة، يمكن رحت الحمام. مش لأن هذا، لا، إنما الثاني يا الله الشيخ فلان ما صلى على هذا، يا بلين المبتدع، المبتدع هذا هو. فأنا شيء وابن باز شيء، ابن باز يروح عند الجنازة ويمشي ما يصليش، هذا شيء. ان هشام يروح عند الجنازة ويمشي ما يصليش، يقول لك ده كان جاي يصلي، ويمكن وهذا على عقيدته يمكن، بس يمكن جاله مغص ولا حاجة، يمكن راح دورة المياه. إنما ابن باز يجي ويمشي، لا انتبهتم إخواني. نعم
شيخنا، تعلق الشيخ ربيع على فتوى الشيخ ابن باز.
نعم
قال الشيخ ربيع: أقول رحم الله الشيخ، فلو كانوا يقبلون النصائح والتوجيه من أهل العلم لما كان هناك حاضر،
اللي هو التبلغين يعني مش الشيخ. نعم
فلو كانوا يقبلون النصائح والتوجيه من أهل العلم لما كان هناك حرج في الخروج معهم، لكن الواقع المؤكد أنهم لا يقبلون نصحا ولا يرجعون عن باطلهم لشدة تعصبهم واتباعهم لأهوائهم. ولو كانوا يقبلون نصائح العلماء لتركوا منهجهم الباطل وسلكوا سبيل أهل التوحيد والسنة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم كما هو منهج السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة في التحذير من أهل البدع ومن مخالطتهم ومجالستهم.
شفت يا أخواني، هذا تقعد الشيخ بيرجعنا إلى إيه؟ إلى المحكم، إلى القاعدة. نعم نعم نعتزل الشيخ ابن باز، يعني يقصد أخر ما معلم، ولعل الله ما ينفعهم بك وترجعوا كذا وكذا. لا ليس أنا أخرج معه منتمي لهم، ليس أنا أخرج معه موافقهم على باطل، ليس أنا أخرج معه كذا، لكن ولو من جهة التقعيد لا. نعم
لأن في ذلك تكثيرا لسوادهم ومساعدة وقوة في نشر ضلالهم، وذلك غش للإسلام والمسلمين وتغرير بهم وتعاون معهم على الإثم والعدوان، لا سيما وهم يبايعون على أربع طرق الصوفية فيها الحلول ووحدة الوجود والشرك والبدع.
نعم طيب بنفس القاعدة نقول كما هو يعني منقول عن الشيخ لما يقول مشيت مع الإخوان وقتا، لو تأتون بمثل هذه أظن الشيخ كتبها من باب دعوتهم، لو نرجع إلى كلام الشيخ نفسه حتى نتأكد من هذا، لو ثبت هذا، لو ثبت هذا فنفس القاعدة التي رد بها الشيخ كلام ابن باز في الخروج مع التبليغ من دعوتهم هو سيكون ماذا؟ نفس الكلام في رد هذا لو ثبت، لو ثبت هذا. واضح يا إخوان؟ نعم هذا كلام كذا الشيخ ربيع في مسألة ما سير مع الإخوان مدة. نعم
الثالثة معنى العنت الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم.
نعم يعني لو يطيعون في كثير من الأمور، وهم صحابة، وهم صحابة، لحصل ما ذكره الله لعنته. فمعنى العنت الضيق أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم. ولهذا أبو بكر كان يقول ها لئن قال ذاك فقصر، ثم يقول إنه رسول الله وإن الله نصره فلزم غرزة، يبقى إحنا نمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بأمر امتثنا ولا نأخذ بآرائنا مع سنة. أيها الناس اتهموا الرأي، سنة ظهرت قل سمعنا وأطعنا، سنة ظهرت قل سمعنا وأطعنا، اتهموا الرأي. نعم
الرابعة أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم، ولو وكلتم إليها جرى ما جرى فهو الذي حبب إليكم الإيمان وكره إليكم ضده.
الله أكبر الله أكبر. إنما الخير الذي عندكم من الاتباع، الخير الذي عندكم واتباعه فضل من الله، ولكن الله حبكم الإيمان لما كنتم ممتثلين. نعم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان، فهذا في إشارة إلى أن الله الموفق، وأن الله عز وجل هو الذي يأخذ عبده أيضا إذا لم يأتي بأسباب التوفيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون ما في توفيق ولا في خذلان، إنما هذا من العبد نفسه، هو الفاعل الطاعة بنفسه، وهو الفاعل المعصية بنفسه، من غير توفيق الله لهذا أو خذلان الله لهذا، وإلا كان ظلما. ولا يدري هؤلاء أن التوفيق له سبب وأن الخذلان له سبب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. نعم
الخامسة فيه أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على الأشعرية.
الله أكبر الله أكبر. طبعا الأشعرية المرجئة، لأن الأشعرية من الإيه؟ من فرق الإرجاء في الإيمان، ولا أهل سنة، ولا أهل سنة. سبحان الله سبحان الله. فالأشاعرة مبتدعة ضلالة، ليس أهل السنة، ولا ينبغي الجواب أيضا. بعض هؤلاء نشر بعد كلمة حسان فانهم اهل سنة. نشر بقى تبريرات يعني، لا في من العلماء من قال هم من اهل السنة فيما وافقوا في السنة، هم ادري ايه، صرايت بالتعبيرات. يا مساكين يا مساكين يا مساكين، بدلا من احقاق الحق تلتمسون الاعذار. شيخ فلان قال، شيخ فلان ما هو بحجة. اللي بيقول بان هؤلاء فيهم اقوال كذا وفيهم اقوال كذا، هم من اهل السنة فيما وافقوا في السنة، ابتداء ما قالوا هم اهل السنة. لا، الشيخ الاسلام قالوا اهل السنة فيما في بيئة فيها كذا. طيب يعني ما قال اهل السنة باطلاق، يعني يقصد انهم مثل ما نقول اهل مصر اهل سنة، اهل ايران شيعة روافض، فهل هذا المراد بالسنة الخاصة؟ ابدا. وهل جواب الرجل في السنة الخاصة العامة؟ ابدا. فابتداء استدلالكم في غير محل، وليس كما أجاب به شيخكم المفتون. طب ثانيا، أننا لا نؤيد هذا الجواب أيضا، ما في شيء اسمه أهل سنة في موافقة السنة، هذا حكم على أقوال. ألا فلتعلم الدنيا أن الحكم على الفراق، أن الحكم على الأشخاص على قسمين، على صفتين، حكم على المعين نفسه هذا قسم، حكم على أقوال هذا قسم، حكم على الفرقة نفسها هذا قسم، حكم على أقوال الفرقة ومعتقداتها هذا قسم. ولا ينبغي أن يدخل القسمان معا، أن يدخل القسمان إيه معا، تدخل هذا القسم هذا القسم، فلا يورد مورد على مصح، اعزل ما في حاجة. أما الحكم على الطائفة والمعين ضلال، لأن النبي قال كلهم في النار، مع أن عندهم أقوال صحيحة، قال ستفترق متى على 73 فرقة كلهم في دار إلى واحد. وأما الحكم على الأقوال والمعتقدات فحكم عليها بما وافق أو خالف، لابد أن ننشئ صبيانا على هذا، أمتنا على هذا، صغارنا كبارنا، ولو كان في هذا ضريبة، وهي إيه؟ إن إحنا بس بهذا ممكن نخالف يعني برضو بعض مشايخنا اللي قال نخالفه، إيه الإشكالية؟ هو ربانا على ذلك، مشايخنا ربونا على ذلك، فحين يرسل عن الأشعرة ضلال. طيب كيف ضلال وعندهم أقوال فيها حق؟ نقول هذا القول الذي فيه حق حق، لكن في فرق بين الحكم على القول بمجرده أو الفعل بمجرده أو المعتقد بمجرده، وبين ماذا؟ وبين على الحكم على الطائفة. من هنا لما كانت هذه الأجوبة كده عامة فيها كذا، استغلها أهل البدع وقت الحاجة، وهو يمكن لا يرجع إلى العلماء، لكن استغلها عند الحاجة. عرفت بقى كيف استغلت هذه؟ استغلت بهذا. فهم جلسين، هم لا أتبع ربيع بن هادي، بس ربيع بن هادي مشى الإخوة، يبقى هاتوا بقى. هم ليسوا أتبع ابن باز، بس ابن باز بيقول لي مش معتبر، هاتوا بقى الفتوى دي. هم مش أتباع العثيمين، بس ابن عثيمين قال الأشعرة ومارسونا في موافقة، هاتوا ده. دول ينطقون، لكننا أتباع المشايخ بحق، لكن في الحق. وإذا علقنا على قول للمشايخ ونقول كان ينبغي كذا، فبما علمنا إياه من المشايخ، فنحن الذين نحفظ القدرين، قدر العلم وقدر العالم. واضح يا اخواني؟ يبقى اي جواب في أشعرة في اي فرقة، اي جواب خلاف انهم ضلال، انهم ليسوا من اهل السنة، هذا جواب خطأ. اما الاقوال فنعم، لابد ان اقول كذوب سبقك قولا، كذبك كذاب وصفه. يبقى الحكم على المعين كذاب، والحكم على القول سبقك، يبقى علم الجرح والتعديل. فهذه النقطة انتظمه قول النبي صدقك فيما قال وهو كذوب، يبقى أقول إيه في الأشاعرة؟ ضلال كذوب، صدقك صدق في قول كذا، بس صدقك وكذب، كلهم في النار. الطائفة حكمه. أما أقوال فبما وافق وبما خالف. يخرج من ضئضي هذا أقوام يقول القرآن إلى آخر ذلك، لأن أقتلهم قال كلاب أهل النار. طب ما عندهم حق؟ عندهم حق، فين هو الحق هذا؟ يقول لك طب بس الرسول قال، ما هو الرسول مدح الحق الذي عندهم، قال قال وصف عبادتهم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من صلاتهم. نقول النبي بيذم ولا بيمدح؟ ها، ولهذا البعض يقول لك ده موازنات حسنات وسيئات. والله الآن نحقق هذه المسألة، النبي يذم أو يمدح؟ يذم. كيف يا شيخ يذم وهو يقول تحقرون صلاتكم من صلاتهم، يعني صلاة كثيرة صيام كثير قراءة كثير لا تجاوز تراقيه، يبقى هذا ذم، هذا ذم وليس مات، هذه سيئة وليست حسنة. مش انهم اتوا بهذه الصلوات وكذا والصوم والقراءة على شرطها لكن صار عندهم موانع اخرى، لا لا، انما لم يأتوا بشرط هذه العبادة الشرعي لأنه لا يجاوز ترقيهم، لا يجاوز غيرهم. صلاة أعضاء، صيام أعضاء، تلاوة لسان، ليس كصلاة الصحابة وليس كصيام الصحابة. ولهذا تحقرون تستقلون من جهة العدد، وإلا فلا أحد تعدل صلاته صلاة الصحابة ولا صيامه صيام الصحابة ولا قراءته قراءة الصحابة. واضح يا إخواني ولا لا؟ كلاب النار، الخوارج كلاب النار. طيب يا شيخ لكنهم قالوا قولا صوابا، خلاص هذا صواب. واضح يا أحبابي بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة. ولهذا الشيخ ربيع علق على فتوى الشيخ ابن باز في هذا، وهو تعليق جيد وصحيح. طيب نشوف بقى الشيخ ربيع. نعم.
قال الشيخ ربيع: نعم كنت مع الإخوان المسلمين هذه المدة أو دونها، أتدري لماذا؟ إنه لأجل إصلاحهم وتربيتهم على المنهج السلفي لا لأجل غرض دنيوي. فقد دخلت معهم بشرطين، أحدهما أن يكون المنهج الذي يسيرون عليه ويربون عليه حركاتهم في العالم هو المنهج السلفي، وثانيهما ألا يبقى في صفوفهم مبتدع لا سيما البدعة الغليظة. فقبلوا ما اشترطت، وكان الذين عرضوا علي الدخول وقبلوا شرطي ممن أعتقد فيهم أنهم سلفيون وسيكونون عونا لي في تنفيذ ما اشترطت. وظللت أنتظر تنفيذ هذين الشرطين وأطالب بجد بتطبيقهما، وصبرت وصابرت، والأمور لا تزداد إلا سوءا، وظهر فيهم اتجاه صوفي قوي على يد بعض كبار الصوفية ومؤلفاتهم التي ظهر بسببها في ذلك الوقت إقبالهم الشديد على هذه المؤلفات الصوفية وابتعادهم عن منهج السلف، وظهرت حربهم للسلفية والسلفيين بصورة واضحة. فلما وصلت معهم إلى طريق مسدود كما يقال، وظهرت بوادر التعاطف مع الروافض، رأيت أنه لا يجوز لي البقاء فيهم، فإذا أكون قد دخلت فيهم لله وخرجت لله، وأستغفر الله من ذنوبي وتقصيري في هذه المدة التي قضيتها فيهم والتي حالت بيني وبين خدمة المنهج السلفي خدمة كاملة.
نعم، ويستغفر ويتوب. والشيخ يقول اشترط، كل هذا كلام جيد، لكن لو كان بغير مخالطة. يشترط الشيخ وهو خارج هذا جيد، فلا ينبغي الدخول، لكن إن رجعوا إلى السنة اللي اشترطها الشيخ ونقوا صفهم من كذا ادخلوا معه. فالشيخ لما اشترط أحسن الظن، هم قالوا نعم، فصار يمشي لينظر النتائج، وصل لطريق مسدود. طيب لو رأى الشيخ أحد في هذه المدة، هل استمع شرطه؟ هل عرف ما اشترطه؟ هل إلى آخره؟ أبدا. فقال لو كانوا على ضلال ما مشى معهم الشيخ. يبقى إذن الشيخ يقول بأنه يستغفر الله على هذا الاجتهاد. الشيخ اجتهد جزاه الله خيرا ورأى أنه كذا وكذا وكذا، يبقى الاجتهاد الاستغفار يكون عن هذا الاجتهاد الذي به مشى مع هؤلاء. فبنفس القاعدة، بنفس القاعدة التي قال الشيخ في الرد على الشيخ ناس في فتوى هذا، هي نفس القاعدة لها. وإن زاد هو الشيخ إن أنا اشترطت عليه، اشترطت عليهم، يبقى طبقوا أمشي معكم وليس أمشي معكم للتطبيق، لأن يوما يمر ولم يطبقه خسارة واستغلال، كيف بأشهر كيف بسنوات. واضح يا إخواني؟ واضح؟ نعم.
يذكر ندم على هذه الفترة.
أيوة.
يقول الشيخ وأنا جربت هذا، جربت مشيت مع شباب الإخوان المسلمين، كنت والله إذا مشيت مع الخرافيون يحبون رأسي، وإذا رآني مع واحد سلفي فيقول كذا كذا وكذا، وأنا أتحدهم صراحة لأن أنا دخلت معهم لإصلاح فاسدهم، والله أنا قلت أدخل معكم بشروط، بشرط أن يراني الشباب، طبعا أنا كان عندي قصور في العلم في ذلك الوقت، وإلا والله ما كنت أدخل الحزبية، أعوذ بالله.
الله أكبر، الله أكبر، هذا الذي قلنا ده الصح. كان عندي قصور في العلم، أنا لو عندي علم اليوم ما مشيت معه. ولهذا احنا بنحكم الشيخ العلم اليوم، صح ولا لا؟ العلم اليوم كان عندي علم قاصر في هذا، يعني ليس بالمتكامل. أنا اشترطت، كنت أظن أن هذا الاشتراط هو غاية ما يمكن أن يكون الواجب علي، أنا ما سومت بديني ولا تنازلت عن سلفياتي ودخلت بشرطي، كنت أظن أن هذا هو قمة المطلوب. وهذا فعلا كلام جميل وكلام فعلا ما يفعله إلا سلفي قوي، اللي يشترط عليهم، اللي يقول كذا، اللي يقول صحيح، لكن لم يتكمل حكم المسألة. أعدها ده هذه
قال طبعا أنا كان عندي قصور في العلم،
ما أحد يقول كمان هيطلعون الطعن في الشيخ ربيع.
طبعا أنا كان عندي قصور في العلم في ذلك الوقت، وإلا والله ما كنت أدخل في الحزبية، أعوذ بالله. ثم قال بعدها 10 سنين.
انتبهتوا يا أخواني؟ يبقى من الذي انتقد الشيخ ربيع في هذه؟ الشيخ ربيع. والله ما قرأنا هذا ولا عرفنا هذا، لكن الحمد لله على هذا تربية الشيخ ربيع وتربية المشايخ لنا. ما نحن إلا يعني ورقة في غصن من شجرتهم. الحمد لله يا أخواني اللي تحكمنا إلى قواعد، الحمد لله اللي تحكمنا إلى من. شوف الشيخ ربيع، الشيخ ابن باز، والله ما اطلعت أنا على كلام الشيخ ربيع في كلام الشيخ ابن باز في التبريخ، والشيخ ربيع يقول فيها نفس ما ذكر. طب الشيخ ربيع نفسه، شوف أحمد الآن قرأ الموضع الأول هذا واعتذار الشيخ، احنا قلنا لا، كان الشيخ يبقى من بعيد. الشيخ في هذا الموضع يقول كنت كان عندي قصور في العلم، قصور وليس جهلا بالعلم كله، لأنه به اشتارط وكذا، هذا علم، لكن قصور يعني لو أنا عرفت أن مع كل هذه الاشتراطات كان ينبغي أن يكون من الخارج لا من الداخل لما فعلت هذا. نعم.
قال 10 سنين زهرة حياتي والله ضاعت معهم، والله إني دخلت معهم وأنا أحفظ أكثر نصوص مسلم، ولو استمريت على هذا الدرب لكنت عالما ومحدثا، لكن 10 سنين صرفتني عن كتب عشرة سنين صرفتني عن كتب السنة والمعاجم وإلى آخره، يعني مثل المحدثين. حافظة كانت عندي والله طيبة، والله عندي حافظة جيدة جدا، أحفظ ما شئت، والله 10 سنين معهم قتلت زهرة حياتي، وما عندي ندم على شيء كترك تلك الفترة الطيبة التي ضاعت من حياتي.
الشيخ علل مشى مع بقصور العلم، وإلا تمام، لأن لو أن هذا كان صواب لقال الشيخ الحمد لله هذه فترة احتسبها عند الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. مثل ما أقول أنا أيضا باجتهادي، لكن الذي أراه مبني على قواعد. حينما خرجت على القنوات ولله الحمد والمنة ما أعرف حالا والله ما أعرف أحوالهم والله ثم والله، إلا أنهم في الجملة ما قرأت، ولا إنما هو إحسان الظن العام هذا، ولا بلغتني ملاحظات 1 2 3 4. وقررنا السنة ولله الحمد والمن، وشرحناه، وما شرحنا غير السنة، حتى إنني، وهذا على غير معهود أي شيخ يخرج على القناة، أختار اسم برنامجي بنفسي، أنا الذي أضع بنفسي، وأنا الذي أختار مادتي بنفسي، وأنا الذي أتحكم في المعروض بنفسي، ولا أذكر فيما أعلم، فيما أعلم حسب اجتهادي الضعيف، أنني والحمد لله خلفت السنة في شيء عرضت، من كتاب إلى كتاب، من كتاب إلى كتاب، مهما تعددت القنوات، هذه رحمة، هذا ناس، هذا خليجية، هذا، وكلها والله الحمد والمنة أنتقل بها من إلى من إلى من إلى، هذا على الخليجية، أعلام السنة المنشورة، مختصر مسلم، 40 نووية، لا هذه في الحافظ، 40 نووية في الحافظ، وصية ابن القيم لأحد إخوانه، هذا على الحافظ، وهذه على الخليجية، وفي الرحمة الكثير من أصول السنة، من أعلى من سلم الوصول، من حرصت أن أنتقل، كنت قال من قلاء نقلها كذا، كل حلقة، كل حلقة استحضر هذا، وآتي حتى بالذي يعلق لي هذا المشبك هذا بعد الحلقة، أقول شوف يا عبد الكريم، عبد الكريم هذه إن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا، وأقول له هو يعمل هذا، إحنا نتكلم في السنة، ها احمد الله عز وجل وكذا، واللي يلف الكاميرات لهم اجلسوا بس، انتوا اجلسوا بس، انتوا كلش داخل بلف الكاميرات هذه، خليكم بس امامي، وبعد ما ينتهي الحلقة احمد الله وانبههم على هذا، وفوق ذلك لما عرف الحال بهذا الحدث الكبير تبرأنا منهم في عقر دارهم، وانزلنا البيانات، تلك البيانات، هذا أنا فيما بيني وبين الله أحتسبه، ما أندم عليه أبدا، أسمعنا الدنيا والله الحمد والمنة فيما استطعنا، السنة والله الحمد، إنما أعلم حاله، وأقول أدخل القنوات من أجل دعوة، وأستغل قناتهم في كذا، وبهذا أكون أهدم عروشهم من جهة أخرى، أبدا أهدم عروشهم من الخارج، إنما من داخلهم يتاجرون بي، يتاجرون به، ولهذا الحمد لله ما ترك رحمة، تبرأنا من كلهم علماء، تبرأنا من كلهم، فالشاهد بارك الله فيكم أن أهل البدع لا يخالطون ولو كم من دعوة، لكن أدخل عليهم في الدعوة أبين لهم وأخرج، النبي كان يأتي المشركين في أنديتهم يعرض عليه، إنما تقعد معهم إنكم إذن مثله، فلا تقعدوا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هذا كتقعيد، لأن انتبهوا يا أخواني مما تؤتى منه السنة أحيانا زلة العالم، فلهذا حراستها مهمة، زلة العالم هذه من باب التنبيه عليه، وإن كان أنا أعلم أن ثمنها ثقيل، وأنها تعرضك لسهولة الانتقاد، فإن المغرض سيقول ماذا؟ لا تعم في العلماء، ما يعجب أحد من العلماء، لكن ولو، فالله حسيب كل امرئ وهو قائم على نيته وعمله، لا سيما بتحكم القواعد، فلله الحمد والمنة، هذان موضعان كفانا إياهما ما ذكره العلماء، يبقى ده مش قولنا بقى، يبقى الوقفة عند فتوى ابن باز في التبليغ ده مش قولنا بقى، هذا قوله أمامكم الشيخ ربيع، والوقفة عند صنيع الشيخ ربيع هذا ليس لنا فقط، هذا للشيخ ربيع، هذا الشيخ ربيع، واضح إخواني؟ نعم 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 يعني ما عندهمش 3 أيام يا عبد الرحمن؟ هو يقول بعضهم بقى اللي هو جارك التبليغ هذا اللي عايز يأتي بك الكلام في الأصول. دعك من التبليغ ليلعب عليك ويضحك عليك بجوارك ولك احنا ما عندنا ثلاث ايام ولا عندنا ما صوفيات ولا عندنا ما ادري اه. دعك من هؤلاء, تعال للدستور. يبقى لا, ما تيجي تناقش جماعه ناقشها بالدستور, لها دستور. ناقش اخوانيا بدستوره, لا تناقش الاخوان بفعله وقوله واختياره هو. ناقش التبليغ بدستوره. اذا ما كان عندهم ثلاث ايام ولا بيان ها اه؟ قول لهم يلا هذا الدستور, غيروا في الدستور. طبعا التعديل الدستوري معروف, التعديل الدستوري ده صعب. انما دعك من الايه, من الشخص نفسه الذي قد يكون جاهلا بالجماعه, او يكون مراوغا في الجماعه, او يكون مستقطبا اياك ببعض التنازل, فما فيش مشكله. انا جلس مع التبليغيون من سنتين ثلاثه لما جو المسجد وكذا, سالتهم عن التوحيد, تعرف قالوا يا عبد الرحمن قالوا افراد الله بالعباد. واخد بالك؟ في دستورهم التوحيد عندهم اخراج اليقين الفاسد وكذا. طب واحد مع هشام البيان, ما التوحيد يا جماعه؟ قال لك افراد الله بالعباده. الا من هو الله؟ قال لك انها معبوده حق الى الله. طيب هنا خلاص هتقول ايه بقى؟ هتقول ايه؟ اقول لكم ايه؟ لو رايت رجلا يقع في شرك ماذا ستقول له؟ قال اقول له اخرج معنا. الا طب لن يخرج معكم, اخرج معنا. طب مش هتنهاه عن الشرك؟ ما انت عارف ان هم لا ينهون, لا ينهى تبليغي, انما يأمر بفضيلة لكن لا ينهى عن مخالفة, لان النهي يفرق, النهي يفرق. ولهذا هم يأمرون بالكمزون بالمعروف, لكن هنا عن منكر لا ولو كان من الشرك. والله العظيم يا اخواني والاخوة اللي كانت واقفة يمكن تشهد بهذا, لا يمكن كذا تنهى يخرج معك. طب هو مش هيخرج معك والان انت تتركه. يخرج 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 يخرج, وبعدين يرى الايمانيات, وبعدين يعلو ايمانه, وبعدين سيترك عندئذ المنهيات. يبقى هما يقولون اخرج معنا ليرتفع منسوب الايمان, منسوب الايمان يرتفع, ولما يرتفع منسوب الايمان هتترك المنكر. يبقى الخروج قبل الانكار. فمن راى منكم منكرا اذن على كلامي بقى فليغيره, فلينعنه, لا فليخرج معا. وبعدين وبعد ذلك كذا. يبقى ما نفعه قول ايه؟ لا معبود حق الا الله. ما نفعه قول كذا. ودي من شخص خاص, ان كان معهم دكتور في الجامعه وكذا, هو عارف بقى انت هتنتقده في ايه. طيب انتوا يا جماعه بتقولوا ما فيش عندكم, ما فيش كلام في السياسه. امال انت انتخبت واخترت كيف وانت عندكم ما في كلام في السياسه؟ يبقى اذا محاكمه اي جماعه تكون لدستورها ايه؟ العام الصوفي. ان قبلت اصلا قد ينكر لك كثيرا من احوال الصوفيه اللي قائمه عليها ماذا؟ الصوفيه. هو عارف من اين مدخلك. اذا لا تاخذ فكره التبليغ من تبليغي في المسجد او بجوارك, لا تاخذ فكر الاخوان من اخواني في, كما انك لا تاخذ منهج السلف من واحد قد لا يفهم منهج السلف. من هنا الهجمة الآن اللي تحصل في المجتمعات على السلفيين, إنما هي على أفعال أشخاص أقوال أشخاص, لكن على المنهج السلفي نفسه. ولهذا يتحمل حمله ابن تيمية نتيجة الضلال في فهم كلام ابن تيمية. لكن لو قدمنا ابن تيمية الحقيقي بفقه, أنا أقول ستوجب الحكومات تدريس كتب ابن تيمية, لأن ما في حصنة للشباب من التكفير والخروج ومنازعة السلاطين وغيره إلا بمثل فقه ابن تيمية. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سائل يقول لو أن المبتدع مات فصليت عليه الجنازة لشدة غربة السنة في المكان والعوام لا يفهمون مثل هذا, فلو صليت عليه من باب حدث الناس بما يعرفون هل يصح ذلك؟
هو حدث الناس بما تعرف. يقول أعد السؤال.
لو أن مبتدع مات عندنا وصليت عليه الجنازة لشدة غربة السنة في المكان والعوام لا يفهمون مثل هذا, فلو صليت عليه من باب حدث الناس بما يعرفون,
يبقى رقم واحد أنت ساهمت في جهل العوام بالسنة لأنك صليت ولم تبين, من باب حدثوا الناس بما يعرفون، بما يعرفون من حق ولا بما يعرفون من باطل. ها، حدثوا الناس بما يعرفون من باطل ولا من حق؟ لكن ممكن تكتم علما ثقيل على عقول الناس لكن تتكلم بباطل لأنه ثقيل على عقول الناس، يبقى حديث الناس بما يعرفون. ما يعرفون من ايه؟ بالمعروف الذي عليه النصوص. فأنا الآن بقى أتكلم مع العوام، هتكلم في التوحيد وجوب التوحيد، مش هجيب له بقى حديث ايه؟ حديث الأعمى. هتكلم في إسناد وهتكلم في ألفاظ، هو أول ما يسمع مني لا 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 لا، أكن الأعمى بيقول يا محمد إن أتوجه إليك وإني لا لا، يبقى الكلام بقى اللي علمه هنا ده انتاب. فأنا أحدثه بما أعرف. من إيه فراج؟ من التوحيد السلس. من إيه فراج؟ من المحكم. لكن الشيء اللي فيه إيه؟ أصل عمر رضي الله عنه قال يا اللهم كنا إذا أجبنا توسلنا بنبيك وإن أنت توسلنا بعم نبيك، والمراد يا جماعة بنبيك يعني بدعاء نبيك. فينا حذف، حذف إيه؟ حذف إيه؟ ده هو سيب الشقر وفجيلك، ده هو سيب الأجنة وجيلك، سيب الشاكوش بتاعه وجيلك. هو عارف حذف، عارفه بلا حذف، عارفه النص اللي ما في حذف، بعد ذلك عارفه بلا حذف. لكن حدث الناس ما يعرفون من باطل، حدث الناس ما يعرفون من مخالفة، حدث الناس بما يعرفون من حق لا يختلفون فيه. أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ طيب أفلا تتقون؟ طيب هؤلاء الأموات ألهم أرجل يمشون بها؟ لا، كل يقول كده، فلاح سمكري كهربائي، أم لهم أيدي يبطشون بها؟ لا. أم لهم أعين يبصرون بها؟ لا. أم لهم أذن يسمعون بها؟ لا. طيب إن ولي الله، أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ يبقى هذا الذي يعرفه. واضح يا اخوان؟ مش الذي فيه يخالفون، حدثوا الناس بذلك. فلما يجي هذا بقى يشهد جنازة المبتدع بهذه الدعوة، هذا مغرور، هذا جاهل، لأنه لم يحدث الناس بما تعرف. هذا جاهل، لأنه لما جاهل الناس السنة زادهم جهلا، لأن الناس سيقولون هذا الرجل الذي مات لا إشكال عليه البتة، لأن شيخ فلان قد صلى عليه. لا زال الناس يتحدثون من صلى على هذا. ولهذا تجد إيه وصية الأخ الصالح يقول لك يا فلان يا علام من الإخوة الأفاضل، أنا أوصيك بتغسيلي والصلاة علي، صلي أنت علي. صح يا أخوان؟ لأن من صلى على إنسان وكذا طابق منهجه منهجه وطابق طريقته طريقته، هذا في الناس معروف. ولهذا احنا احيانا نروح ايه نصلي على جنازة اخ بلد وقد نتكبد مشاق وممكن نترك اشياء. ليه؟ مع انه عادي هتدعو لابيه وخلاص. انت ما تذهب للصلاة، انت تذهب لاعلان المنهج. واقول لكم على حاجة قريبة، كان معايا بعض اخواني، رحنا احد اخواننا الذين نحسبهم على خير، هذا شوف سلة مشايخ مصر، مر بكل الاطوار وعرف كل احوال المشايخ، وبينه وبين كل شيخ تريده تسألنا عن اي شيخ بينه وبينه خطابا خاصا ومعاملة خاصة وكل شيء، كان حاوية الكتاب اللي ينزل اعرفه منه، نزل كتاب في المعرض كده في ثانية يشتري الكتاب تلاقي تاني يوم يستشكل بما في الكتاب، ده فتاوى العثمين، في فتاوى على الطريق، فتوى كذا أركب، ما شاء الله تبارك الله. وانتهى في التطاف ده كله، مر على حسان وحزبيات ورسلان وحزبيات، بعد هذا التطاف انه كل دول خارجون عن السنة في مكان ومجتمع. هو الرجل يمكن تجاوز 70 سنة، ومع ذلك مدير مدرسة، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته. توفي هذا الرجل، وأنا كنت أقول لابني متى توفي أخبرني مباشرة، وذهبت إليه، ذهبت للصلاة عليه حتى نرفع السنة ويرانا الناس عند هذا الأخ أخوانا، فيكون هذا دعوة وتصحيح وتبني. وصلينا عليه في الخلاء، الخلاء الذي ما صلينا عليه فيه من أجل كورونا، إنما الخلاء الذي صلينا عليه فيه لسنة أحياها. قل من يصلى على جنازة في الخلاء من غير كورونا، صح؟ صلينا في الخلاء الذي سنه هذا الأخ منذ سنوات طويلة، وأن الصلاة على الجنازة تكون في المصليات ليس في المساجد، هي سنته وليس من أجل كورونا. ووقفت أذكر بكلمات ما تعدت يا ثلاث دقائق أربع دقائق، لماذا جئنا إلى هذا الأخ؟ أنا لن أجلس أقول يا أخواني من كان له دين على فصلاة الجنازة كذا الله أكبر، أنا عاوز أجي، أنا جاي أصلي وفقط، أنا جاي أعلن منهج، أنا جاي أعلن تبني، أنا جاي أبين بطاقة الشخصية وبطاقة الأخ هذا، البطاقة يا أخوان بس المنهجية يعني. وتكلمت إنما جئنا لهذا الأخ وتكبنا ذي المشاق لأن الأخ هذا كنا نحسبه على السنة والأخ هذا. أنا تكلمت ثلاث دقائق أربع دقائق، معي بعض إخواني يشهدون الموقف هذا، وإذا برجل يخرج من الصف، أنا طبعا ما أعرفش الإخوة اللي في البلد، أنا أعرف الرجل هذا بس، صاحب لحية طويلة بس كان فيه كمامة، طبعا كان أيامها كورونا، في إحنا في كورونا، طالع وشق الصف وجاء عندي، يا أخي انهي بقى، ما هو الموضوع هذا، يا أخي صلي، أنا ما أعرفش البلد، وده ملتحي، يبقى قطعا هيكون مين؟ حزب محترق اللي مش عايز يسمع كلمة سنة. طبعا ما ينفعش أنهي مباشرة، المهم بصورة برضو يعني لائقة كده أعطيك كمان كلمتين كده، ونسأل الله أن نرحم إخواني كذا. وأنبي إخواني إلى أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، يعني انسحاب لطيف، ما أنا مش عارف بقى هيجي ورايا واحد تاني وتالت ورابع، هتبقى فيتنا، المهم اللي احنا عاوزينه إيه حصل ووصل. وصليت، لا أدري من هذا ولك، إذا بهذا بقى مين يخبر إخوة، هذا يزعم أنه رأس يعني السلفية في المكان، بل كان في يوم من الأيام في مصر هو الذي يرمز إلى علي النسوان، ويبدو أن الرجل والله أعلم، لكن هذا الظاهر، لأن صاحب السنة ينشرح صدره لها إذا ذكرت، لأن هذا مو مهمتي أنا وهو كذلك أن نظهر منهج هذا الأخ الآن، هو أنا موكل إخواني من ربي ومن نبيي، ولا هذا توكيل لإخواني لكل من السنة، يعني مفترض أن هذا الأخ، الله أعلم بقى ما في النفوس، لأنه هو ما دعي حتى، لأن حصل خلافات، وهذا الرجل في الفترة الأخيرة عندما عند من الطوام، لهذا ولده قال ما دعوته، فلعل وجد في نفسه شيئا فكان هذا الموقف. فالشاهد أنك حينما تذهب لأخ تعود أو تشهد جنازته، ليس المراد فقط هو الصلاة وأجرها، إنما والله ما هو أعظم من أجر الصلاة، ألا وهو إظهار المنهج. وهذا ما يبعد أن يدخل في قول السلف بيننا وبينهم الجنائز. لو قلت بقى ده العدد، طب ايه رأيك في كثير من الناس مات من أهل السنة وما كان عندهم عدد؟ أنا أعتبر أن أوقع معنى بيننا وبينهم الجنائز التمايز، فمن الذي يشهد جنازة هذا ومن الذي يشهد جنازة هذا، وليس باللازم العدد، واضح إخواني؟ نعم.
قال الله عز وجل: الناس بجنازة أحمد بن محمد السنة، حضر الناس بجنازة أحمد بن محمد السنة وطعن على أهل البدع، وقر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الدين.
اقرأ هذه يا أحمد، اقرأها.
قال الخلال رحمه الله تعالى: سمعت عبد الوهاب الوراقي يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع.
الله أكبر، الله أكبر. هذه رد على الرجل هذا يقول الموقف، ما احنا من الساعة 9 واقفين، تبقى 9:03، بالله عليك انت خايف من الشمس فعلا؟ تجي لك ضربة شمس في 3 دقائق والناس وكلوك؟ طيب والله العظيم يا اخواني الناس كانوا يسمعون، والله والله كان على رسوم الطريق، حتى انا تعجبت والله يا اخواني من استجابة الناس، والله والله حتى بعض اخواني كان معنا قالوا انا بحكي له حصل كذا، قال ما شفته، كان فين هذا؟ لانه هو كان في الصف الاول قريب مني، يعني مش حصل مثلا ضوضاء، مش حصل مثلا، والله يا اخواني الناس كان على رسوم الطريق، وهذا الأخ اللي كان معي ما عرف إنه حصل كذا إلا مني. نعم.
فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من لما رأوا من العز وعلو الإسلام وكبت أهل الزيغ.
يعني شوف نصرة السنة، المصرة بنصرة السنة أنستهم المصابة بموت أحمد، لأن المصابة في أحمد في السنة وليس في شخصه وليس في ذاته، إذن السنة التي لها تعمل وعليها توالي وتحادي. نعم.
السير.
نعم.
ذكر الذهبي في السير قال: مات عبد العزيز بن أبي رواد، فجئ بجنازته فوضعت عند باب الصفا، وجاء سفيان الثوري فقال الناس: جاء سفيان، جاء سفيان.
فجاء شيخ الإمام وسعوا له سيصلي على الرجل. نعم.
فجاء حتى خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليها لأنه كان يرى الإرجاء، فقيل لسفيان فقال: والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم إخواني، نعم نعم. قرأ.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الثالثة معنى العنة الضيق، أي رأي قال
السادسة.
قال السادسة أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة.
الله أكبر، شوف الدقة يا إخوان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أن تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة. أحب الإيمان، أحبه زينه. الله أكبر، الله أكبر، دقة، يعني منة وليست منة واحدة، ولكن الله حبب لكم أنا وزينه في قلوبكم، يبقى منة ولا منة واحدة؟ هكذا يرد شيخا يقول: ذاق طعم الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة وطعم وزينة ومحبة. نعم.
السابعة أن الكفر نوع والفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي.
يا الله. نعم.
فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر ولو لم يخرج من الملة.
الله يا إخواني، شوف يا إخواني الدقة يا إخوان، سبحان الله، شوف يا شيخ إبراهيم، شوف الدقة. ها، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، رد قاتل على الخوارج والمعتزلة، قاتل. فالفسق عندهم كفر، والظلم عندهم كفر، أي عند الخوارج، والمعصية عندهم كفر، والله عز وجل نوع بينهم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر شيء نوع، والفسوق نوع، والعصيان عام في جميع المعاصي، وعليه فإذا جاء في النص الفسق مراد بالكفر فعلم أن الفسق فسقان، وأن الظلم ظلمان، وأن النفاق نفاقان، وأن الكفر كفرا، وأن الشرك شركان، وهذا ما لا يعتقده الخوارج. فالكفر واحد، والشرك واحد، والنفاق واحد، والفسق واحد، والظلم واحد. فيتميز منهج السنة عن منهج الخوارج بمعرفة هذا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن كفر دون كفر، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم المؤمنين. يبقى الكفر شيء والفسق شيء. الفسق هذا لا يخرج من الملة إلا إذا ورد كفر أطلق عليه فسق فمعناه الخروج، لأن أصل الفسق الخروج. فإما أن يكون بكفر، وإما أن يكون يبقى خروج عن الإسلام، وإما أن يكون خروجا عن طاعة فيكون بالمعصية. نعم.
الثامنة قوله أولئك هم الراشدون، ففيه أمران، أحدهما أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر.
الله أكبر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الذين ماذا؟ الذين فعلوا ما ذكر وتركوا ما ذكر، فعلوا الإيمان وكان زينة لهم وتركوا الكفر والفسوق والعصيان، أولئك السابقون. هذه تعود على الأوصاف السابقة، فعلا وترك، محبوبا ومكروها، مأمورا ومنهيا. فالرشاد فعل ما ذكر، الرشاد ترك ما ذكر. نعم. الثانية
أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة.
الله أكبر. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. ألا يبقى إخواني لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال حتى أن إلا أن تولنا برحمة. يبقى فضلا من الله ونعمة عدل الجنة وما فيها من عين، وفضلا من الله ونعمة عادل العمل. يعني كأن العمل الذي هو سبب في دخول الجنة فضل من الله، يبقى فضل محض، فضل محض في السبب وهو العمل، وفضل محض في العاقبة إلى الجنة. يبقى ما أحد يدخل الجنة إلا بالفضل، فإن قال بالعمل قلنا العمل فضل. الله أكبر. فضلا من الله إيه؟ فالعمل فضل والعاقبة فضل، يبقى لن يدخل أحد الجنة إلا بالفضل. فقط سبب. أما من أعطى واتقى صدق بالحسن سبب، والله هو الذي من عليك بالسبب، لكن ليس بلا علم. لكن لما تحركت وفقك وسددك وهيأك وحبب إليك بما عندك، حبب هذا إلى هذا الإيمان وحبب إلى هذا الكفر، ليس بلا حكمة، وإنما يكون بمشيئة فقط. لا، مشيئة وحكمة مبناهما على العلم، علم الله السابق في عبد. يبقى العمل فضل والنعيم فضل، كلنا راجعون في أعمالنا وعواقبنا إلى فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة.
نعم. لكم الراشدون فضلا من الله ونعمة. نعم.
العاشرة الفرق بين الفضل والنعمة.
هنا بيقول ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة. كرر الأمر إيه؟ يعني النعمة بعد الفضل، يعني ما قال فضل الله فقط ولا قال نعمة، قال فضل ونعم. نعم.
العاشرة الفرق بين الفضل والنعمة،
ولهذا غير بينهما. نعم.
الحادية عشرة ختم الآية بالاسمين الشريفين.
نعم، فضل الله ونعمة والله عليم حكيم. تباتم، يبقى الحكمة والإيه والعلم. نعم.
الثانية عشرة قول قرنه سبحانه بين العلم والحكمة، ويوضحه المثل ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما قرن شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق.
الله أكبر، الله أكبر. جهل مع قلة عقل اجتمع الأمر. نعم.
الثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس.
الله أكبر، ولو من أعلم الناس. عود إلى اعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر مما ترونه لعنتم. ففيه التمسك بالوحي، تحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس، ولو من أعلم الناس. إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه. نعم.
الرابعة عشرة التنبيه على لطفه عز وجل بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا.
الله أكبر. ولكن الله حبب لكم إيمان زين في قلوب كرى لكم كفر وصيغ والفسوق عسان لكم رشيد فاضل من الله ونعم. ولكن الله حبب وكره، وهذا فضل من الله ونعمه. هذا يدل على ماذا؟ التنبيه على لطفه بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا، لهذا لم يكلنا إلى أنفسنا كما لم يكلنا إلى أنفسنا خلقا، لم يكلنا إلى أنفسنا أمرا. فكما خلقنا من غير اختيار منا، شرع لنا وقضى وحكم من غير اختيار منا. نحن لم نختر شريعتنا، ولو اختار الشريعة أعقل الناس وأرحم الناس وأعلم الناس لكان فيها من الثغرات ما فيها، بدليل القوانين الوضعي. ولكن اختارها من وشرعها من، فكان الأمر له كما كان الخلق له. ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع لكم وأن احكم بينهم بما أنزل الله لتحكم بين الناس بما أراك الله. لو وقل الشرع إلينا لما استقام، ولو أعطيت الجنة لأصلحنا يدخل فيها من وافق الشرط ويخرج من خالف لكان هناك نوع من الظلم، قد يمنع من يستحق وقد يدخل من لا يستحق. لكن أمر هذا كله لخالقنا سبحانه. تنبيه على لطف بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا. نعم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله لعلكم ترحمون.
أي نعم، لم يذكر فيه لعل في شيء، ولكن طيب بعد نكون قد فرغنا من هذه الصورة أيضا المباركة صورة الحجرات، نقف عند صورة الجن. نعم. لا ارفع صوتك. اللي هي ايه 14 اللي هي ايه؟ هو استدل بها؟ لا، هو يبدو ان هذا كان يريد كلاما فيها، يقول فيها مسائل بس. نعم. اي هذا اخر ما وجد. نعم، مش استدلال. نعم. ولها وجه في الدخول وكل شيء، بس ليس مورد الشيخ هذا. لكن لا وجه في الدخول، فصل بينهما فيما بغت، يبقى رحمة بنا من أنفسنا وكذا من وجه التشريع، من وجه الأمر بأننا نتأخى ولو مع وجود التنازع، وهذه رحمة من الله ولطف من الله بنا، لكنها بعيدة. نعم. فهو أراد الشيخ يضع فيها مسائل، لكن هذا الذي وجد، هذا لعله سقط. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.